تعرف بعض معانيها. وأول تلك الصور صورة الفاتحة، صورة الفاتحة نعم. ثم المؤلف رحمه الله بعد ذلك ذكر أركان الإسلام ثم أركان الإيمان. وأما أركان الإسلام وأركان الإيمان فقد احتوى عليهما حديث جبريل، حديث جبريل عليه السلام، الحديث الذي يقول فيه النبي أو يقول فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منه أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. إذن ذكر الإسلام والإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن هذا السؤال قال: أخبرني عن الإسلام، أجاب بأركان الإسلام. وعندما سئل: أخبرني عن الإيمان، أجاب بأركان الإيمان. وهكذا ربما نحن لو أنه أي واحد منا سألنا وقال: أخبرني عن كذا، فإننا نجيبه بأركان الشيء، فإذا أجبت بها فقد أجبت عنه. ومن ثم في الأركان، أركان كل شيء هي التي إذا سقطت سقط المركون. نعم، إذن هذه الأركان هي التي بدأ بها الشيخ رحمه الله في كتابه هذا. ما معنى أركان، ما معنى أركان الإسلام؟ ما معنى أركان الإسلام؟ نعم، ما معنى أركان الإسلام؟ من أجاب مرة لا نعود إليه. أعد. أركان الإسلام هي إذن الركن في كل شيء هو جانبه الأقوى، جانبه الأقوى الذي لا يقوم إلا به. إذا قلنا الركن، الركن في أي شيء فهو ذلك الجانب القوي الذي لا يقوم ذلك الشيء إلا به، سواء كان صلاة أو صوما أو حتى بناء. نعم، ها فأركان الإسلام هي مبانيه، أسسه نعم، ودعائمه التي يقوم عليها، هذه تسمى أركان الإسلام. نعم. السؤال الثاني: ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟
لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله.
نعم، إذن ما يسأل بالحق، هذه كلمة ربما
نعم.
نعم، الحمد لله صارت يعني عند كل منا، لذلك احنا الآن نريد زيادة عليها. زيد اشرح ما معنى لا معبود بحق إلا الله.
نعم، هي
نعم. لا إله إلا الله صح، لا معبود معناها لا معبود بحق إلا الله،
في العبادة كلها لغير الله وإثباتها إلا لله وحده لا شريك
له. نفي جميع العبادات أو استحقاق جميع العبادات لغير الله عز وجل وإثباتها لله تبارك وتعالى وحده، هذا معنى كلمة لا إله إلا الله. لا قلنا نفي، إله إله بمعنى مألوه بمعنى معبود، والمعبود مأخوذ من العبادة، والعبادة قلنا هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعندما نقول إلا الله، هذه إلا بعد النفي كأنه حصر العبادة الحقة الحقيقية في الله عز وجل، معناها فيه هذه الكلمة تتضمن أن هناك ما يعبد من دون الله ولكن ليس معبود بحق، فالمعبود إذن بحق إنما هو الله وحده لا شريك له. نعم. ما معنى الإسلام؟ ما معنى الإسلام؟ تفضل. كم مدني أجبت قريبا؟ أخلص من أجاب لن نعود إليه. جاوب مرة واحدة في نعم. من؟ أستاذ كذلك أجاب. أيوة. وش أمس؟ قول أمس. تفضل أستاذ. نعم. ما معنى الإسلام؟
الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله.
نعم. إذن هذا هو معنى الإسلام في الشرع، معنى الإسلام في الشرع. وأما في اللغة العربية
والتسليم
أو الانقياد،
أو الانقياد.
نقول الإسلام في اللغة العربية، معنى في لغة العرب حسب ما كان ينطق به العرب في لغتهم، الإسلام بمعنى الانقياد. أسلم بمعنى انقاد، أسلم بمعنى انقاد وأذعن. وأما في الشرع، في الشرع معناها في شريعتنا، المراد به هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا الإسلام يا إخوة فقط، ربما هذا لم أذكره بالأمس. نعم. هذا الإسلام بهذا المعنى يطلق على جميع ما جاءت به الرسل عليهم السلام، كلهم جاءوا بهذا المعنى، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة كان واحد هناك يدخل يدخل يسأل يدخل استسلام الله. نعم. لإنقياد، الإنقياد بمعنى الإذعان، إنقاد بمعنى أذعان، ليس له أي يعني اعتراض، الله اعتراض أو شيء من خلف. إنقاد، إنقاد بمعنى أذعان، وأتى مطيعا مطاوعا فيقال إنقاد. نعم. هذا معنى أسلم. وذلك مثلنا له كذلك بالأمس لكلمة، كلمة شائعة في مجتمعنا الذي لم يتربى على التوحيد، أن يقول بعض كبار السن مسلمين. نعم. هكذا يعبرون ويقولون. نعم. في كثير من أمور يقولون مسلمين، مسلمين معنى ما نش معترضين، لا نعترض، لا نعترض ولا نرد ما قيل لنا. إذا معناه كأننا لا نعترض. نعم. قلت كلمة الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا يشترك فيه جميع ما جاءت به الرسل. الإسلام بهذا المعنى هو دين، دين نوح عليه السلام، دين آدم، دين موسى، دين عيسى إلى آخره. الإسلام بهذا المعنى. نعم. لأن ربما الإسلام أطلق إطلاق خاص ويراد به خصوص الشرائع التي تعبدنا بها نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فعندنا أحكام في الصيام، عندنا أحكام في الصلوات، كيفيات معينة إلى آخر ذلك لم تكن عندهم، وإنما كانت عندهم صلاة، عندهم صوم، عندهم زكاة، عندهم حج، عندهم توحيد، ولكن هذه التفاصيل وهذه الأحكام التي عندنا لم تكن عندهم هي نفسها. نعم. ما المراد بشروط لا إله إلا الله؟ ما المراد بشروط لا إله إلا الله؟ ما المراد بشروط لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله لها شروط، ماذا نقول عن هذه الشروط؟ ما معنى شروط لا إله إلا الله؟ نعم. العربي، العربي. ما معنى شروط لا إله إلا الله؟ فضل الله حمد ثم كبير.
شروط لا إله إلا الله هي شرطه هو ما لا يصح ما لا تصح العبادة إلا به.
نعم، إذن الشرط هو الذي لا بد منه لكل عبادة، لا بد منه لكل عبادة، وهذا القاعدة لكل حال ليس خاصة بشروط العبادة، بكل ما سمي شرطا. هذا المعنى يقال في كل ما سمي عنه أنه شروط. إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. نعم، كل ما يسمى بشرط، إذا قلنا شروط الصلاة أو شروط الصوم أو شروط الحج أو شروط الزكاة أو شروط كذا، فمعنى ذلك إذا انتفى هذا الشرط انتفى أيضا المشروط. فإذا قلنا انتفى شيء من شروط لا إله إلا الله، فإذا لا إله إلا الله عند صاحبها لا تنفع، لا تفيده، لا تنفعه. نعم، هذا معنى إذن شروط لا إله إلا الله. السؤال الذي يليه: ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ أطل جار.
معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
نعم، إذن فهذا تعريف، وقلنا جيد أن الواحد منا يحفظه عن ظهر قلب، لأنه كلام فيه نوع من الضبط والدقة والاستيعاب، وهذا في الحقة في التعريف أمر عزيز نادر ما يكون. فإذا وجد شيء من ذلك فإنه يحفظ عن ظهر قلب. نعم، ويقال الإنسان يعبر به، حتى أن المعارف إذا كانت على هذه الصفة لا يكاد يقع فيها الاختلاف. نعم، إذن معنى شهادة أن محمد رسول الله، نعم، طاعته فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يطاع، وأشهد أن محمدا رسول الله رسول، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. إذا جاء بشيء من الأخبار صلى الله عليه وسلم فإنه يصدق فيها، بمن لا ترد، أخبرنا عما مضى، أخبرنا عما سيأتي، وأخبرنا كذا، فهذه ما علنا إلا أن سيأتينا شيء منها اليوم إن شاء الله مما يسمى أركان الإيمان. إذن تصديقه فيما أخبر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، كما أنه يطاع فيما أمر كذلك ما نهى عنه ماذا؟ نعم، ننتهي. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن وإلا يعبد الله إلا بما شرع. هذا تعريف قل جيد مدقق محقق منقح، يجتهد واحد في أن يحفظه عن ظهر قلب. نعم، ويستريح إن شاء الله، سيما إذا كان عرف معناه. نعم، قال ولا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله عز وجل بشيء من غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أجل أن يعلمنا كيف نعبد الله تبارك. نعم، تستفاد شروط قبول العمل من الشهادتين. أوضح كيفية استفادتها. تستفاد شروط قبول العمل من الشهادتين، وضح كيفية استفادتها. عبد الله بطلت، كنت رفع صباح. نعم، نعم، تفضل، أعطي المكان.
تستفاد شروط العمل من لا إله إلا الله بالإخلاص لله، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا لو سألتك قلت لك ما هي شروط قبول العمل، لكن قلت لك تستفاد شروط قبول العمل من الشهادتين، وضح كيفية استفادتها، وضح كيفية استفادتها. نعم صحيح، هذا هو السؤال. لو كان السؤال هو ما هي شروط أو شرطي قبول العمل، لكن وقد قلت تستفاد شروط قبول العمل من الشهادتين، وضح كيفية استفادتها. نعم،
نستفيدها من الإخلاص لله ومتابعة لا إله إلا الله بشهادة أن محمد رسول الله.
إذن تقريبا الآن أنت تحوم حولها، ولكن ينقصك فقط الربط. نعم، تستفاد الشرطين، شرطي قبول العمل. الشرط الأول الذي هو الإخلاص يستفاد من لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، معناها أنه لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. وعليه في العبد مطلوب بإخلاص العمل لله عز وجل، إخلاص العبادات لله تبارك وتعالى، داخل تحت معنى لا إله إلا الله، ويدخل تحت شهادة أن رسول الله، أن محمدا رسول الله. نعم، متابعته صلى الله عليه وسلم، متابعته في كل ما جاء به من الشرائع والأحكام. نعم، عرض أبيات التي انتظمت شروط لا إله إلا الله. أعرض الأبيات التي انتظمت شروط لا إله إلا الله. تفضل. أعطيكم بالأبوال.
ذكرت في بيتين وهما علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وإنقياد والقبول له.
نعم،
إذن وإذا ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألا.
نعم أحسنت، إذن هذان بيتان. نعم، هما علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أله. نعم، توقف عنده. بيان شهادة أن محمد رسول. إذن بعد أن اتضح معنى شهادة أن لا إله إلا الله وهو الركن الأول من أركان الإسلام، الركن الأول من أركان الإسلام قلنا هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه إذن أركان الإسلام كما جاء في حديث جبريل، أركان الإسلام. وأركان الإسلام قلنا هي الأسس التي يقوم على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. إذن أما الشهادتان فذكرنا شيئا من معناهما فيما سبق. نعم، إذن الركن الثاني من أركان الإسلام هي الصلاة. الصلاة، نعم، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وكما تعلمون على كل حال، الصلاة الله تبارك وتعالى أوجبها على العباد، أوجب الله تبارك وتعالى على جميع العباد الصلاة، الصلوات الخمس التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر، قبل أن يهاجر بثلاث سنوات أسري به صلى الله عليه وسلم، ثم عرج به وفرضت عليه الصلوات وهي 50 صلاة في الأصل، ثم كل مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتردد كما هو في قصة إسراء المعراج بين موسى وربه تبارك وتعالى، فصارت من 50 إلى 5 صلوات، إذن فهي 50 في العدد و50 في الأجر، فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه الصلوات أمرنا كذلك أن نجتهد على الإتيان بها. هذه الصلوات جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر كله. هذه الصلوات أيها الإخوة التي ينبغي لنا ويجب على من كان منا صحيحا مقيما ليس عنده عذر يمنعه من حضورها في المساجد، إذا سمع النداء فليبادر إليها ليصليها في المساجد. والصحيح من كلام أهل العلم أن صلاتها في المساجد واجب، خلاف لما وشاهد كل حال عن جمهور العلماء أنها إنما هي مستحبة فقط، واجب أداؤها في المسجد. الصلوات المفروضة 5 بالنسبة لمن يسمع النداء، والمقصود سماع النداء سماعه النداء طبيعي، وأما بمكبرة الصوت فهذا في حق لا ينضبط، يزيد وينقص فقط، فربما اسمع المدينة كلها. إذا كان شخص في مكان، لو قدرنا أن النداء الذي في المسجد يصله ويستطيع أن يأتي إلى هذا المسجد يجب عليه أن يحضر المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وبعض الظاهرية جعلها من شروط الصلاة، بمعنى أن من لم يصلي في جماعة صلاته باطلة، ولكن الصحيح أنها صلاة صحيحة، إلا أن صاحبها آثم إذا لم يكن هناك عذر. والمطلوب منا أيها الإخوة أن نبادر إليها. واحنا الحمد لله كلنا الآن عندنا يعني ساعات في أيدينا، وربما في هواتفنا، وكذا نعرف أوقاتها بالضبط، فلا يبقى الإنسان دائما يأتي مسبوقا مسبوقا مسبوقا، وربما تفوته الصلاة ولا أخذك بالحوالي. يبادر الحمد لله 5 صلوات فقط، 5 صلوات في أوقات مناسبة، كل واحد يستطيع أن يحضرها، بل يحضرها في الصف الأول إن شاء الله. نعم، هذه الصلوات 5 واجب علينا أن نحضرها، بل حتى من حيث الأمر بها ربنا تبارك وتعالى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أننا نعود صبياننا على أن يصلونها وهم أبناء 7 من السنوات، مروا أبناءكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10، ولم يقل ذلك في شيء من العبادة الأخرى. وذلك أيها الأخوة رأينا كثير من كبار السن لا يصلي، يحسن الناس، يفعل الخير، يتخلق، يتأدب، ولا يصلي. لماذا؟ لأنه لم يعوده أبواه على ذلك، لم يعوده أبواه على الصلاة منذ هذه السن. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة من تركها تكاسلا فهو كافر، صححه بعض أهل المذهب، وقال غيرهم أنه ليس بكافر إلا أنه أتى كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر خير منه قاتل النفس، وخير منه الزاني والسارق والمغتاب رحمه الله والمنمم، خير من تارك الصلاة. يعني تارك الصلاة أتى فعل من الأفعال، هؤلاء جميعا أفضل منه. نعم، إذا استمر على ترك الصلاة، وترك الصلاة كذلك هو شائع في الناس، والذي يؤخر إلى آخر وقتها فإنه يعني قريب من تركها، الذي يتركها حتى آخر وقتها ثم هو يتركها، لأنه ليس بعد تأخر إلى آخر وقتها إلا تركها. وأما إنسان مثلا، كثير من الناس نسمع عنهم يقول يصلي الظهر في وقت العصر، أو ربما يصلي العصر في وقت المغرب، قول قوي وهو الصحيح إن شاء الله عند أهل العلم، أن من أخر صلاة عن وقتها من غير عذر لا تنفعه، كأنه ما صلاه، إنما نعم يؤخرها من تلبس بعذر من الأعذار الشرعية. النبي أسر قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، ليس لها وقت إلا ذلك. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، نائم أو شخص ناسي أو شخص ربما هناك يعني أعذار أخرى، ممكن المرأة طهرت في وقت العصر فقول أنها تجب على الظهر والعصر كذلك، أو طفل بلغ مثلا في آخر وقت العصر يصلي الظهر والعصر معا، وأما ما عدا ذلك فالإنسان يبادر إليها في أول الأوقات. وجاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على أول وقتها، في أول وقتها كل الصلوات ما عدا العشاء، ما عدا العشاء الذي لولا المشقة لا كان آخرها أفضل يعني تؤخر، ولولا كذلك الظهر في أيام الإبراد فلا بأس أن تؤخر الظهر، ولكن ليس تؤخر حتى يخرج وقتها لا، وإنما تؤخر من حتى يذهب حر الشمس، وما هذه أيام فالحال بارد ليس هناك حر، ما في واحد من شعل المكيف ولا شعل حتى هذا من الواحد معه. إذن هذا هو أيها الإخوة الصلاة أمر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ قال لا يبقى من ضرره شيء. قال فكذلكم الصلوات 5. وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات 5 ورمضان إلى رمضان والجمعة للجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني إنسان مثلا إذا فعل مثلا معصية من المعاصي بين الظهر والعصر تأتي العصر صلى وتمحيها، إذا فعلها بين العصر والمغرب تأتي المغرب وتمحيها، وهكذا العمل وهكذا. هذا هو عمل هذه الصلوات 5. ويجتهد الإنسان أيها الأخوة في أن يحرص على شروطها كذلك، يتوضأ لها وضوءا صحيحا، وكذلك يعني إذا كان المسجد قريب يمشي على رجله، لماذا يبقى لك ومشي بالسيارة جاي بالسيارة ولا بالدراجة ولا بكذا؟ نعم. ويأتي كذلك برواتبها ويحرص عليها حرصا ويجتهد عليها اجتهادا، ويأمر كذلك أهله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكل الأنبياء كانت فيهم صلوات. نعم تختلف في بعض أحكامها، كما أن صلاتنا كذلك الصلاة يعني في هذه الشريعة اختلفت أحكامها من حين لآخر، كانت في أول الإسلام إنما هي فقط ركعتين ركعتين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في أول الإسلام إلى بيت المقدس ثم صار يصليها إلى الكعبة، وفرضت ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وقرت صلاة السفر. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم بعد ذلك قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن أيها الإخوة الصلاة أمر عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمر كان يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويوم صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفاه الله عز وجل يوم الاثنين خرج على أصحابه ورآهم لما أزاح فقط الستار ورآهم يعني مشتغلون بالصلاة، ضحك صلى الله عليه وسلم حتى ظنوه أنه يعني عادت إليه صحته، أعجبه لما رأى الناس مهتمون بأمر الصلاة. نعم فالصلاة أمر عظيم، وقلت الرجال الواجب عليهم أداؤها جماعة في المسجد، كان يؤتى بالرجل يهادى، يهادى بمعنى أنه ربما لو تركته هكذا لسقط، حتى يؤتى ويوضع بين الرجلين يعني فلا يمنعه من السقوط إلا كونه ممسوك من رجلين. إذن الركن الأول من الركن الثاني بعد الشهادتين من أركان الإسلام هو الصلاة، الصلاة. نعم. والركن الثالث من أركانها الزكاة، الزكاة. نعم. والزكاة كذلك في كثير من الآيات تجدونها مقترنة بالصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة، والمقصود بهذه الزكاة هي زكاة المال التي تجب على الأغنياء في العام مرة واحدة، وليس لازما على الإنسان أن يجتهد حتى يصير غنيا حتى يخرج الزكاة، إذا كان غنيا يخرج الزكاة، لم يكن غنيا. النبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها ما أخرج زكاته، ما عنده مال بلغ النصاب فأخرج زكاته. وهكذا كثير من المسلمين نعم يعيش حياته كلها فقيرا ولا يخرج زكاة إلا زكاة الفطر فقط، وأما زكاة المال فليست عليه، وإنما هي على الأغنياء خصوصا. هذه الزكاة أمر الله بها تبارك وتعالى نبيه فقال: خذ من أموالهم صدقة صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. نعم، خذ من أموالهم صدقة صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إذن فيها ما فيها من طهرة النفس من الشح والبخل والأنانية والإمساك ونحو ذلك مما ينبغي أن يتطهر منه المسلم. نعم، فإذا كان الإنسان يواسي إخوانه الفقراء والمساكين مما أعطاه الله عز وجل وتفضل عليه بهذا المال الذي استخلفه فيه، فهذه نفس راقية. نعم، راقية، صاحبها ليس أنانيا، تخلص من أنانيته ومن شحه ومن بخله. نعم، وتخلص كذلك من ما يكون به في من صفات الإمساك. نعم، أنه يمسك المال ويشده ولا يراعي فيه غيره من المسلمين. هذه الزكاة أوجبها الله تبارك وتعالى على الأغنياء، على الأغنياء، ومن تركها نعم وجاحدها فإنه يقتل. وأما إذا تركها يجوز الولي الأمر أن يأخذها منه عنوة. وإذ اجتمع قوم وقالوا لا نأخذها لا نعطيها فيقاتلون. إذا كان واحد مثلا قال ما أعطيش الزكاة، قال ما أعطيش الزكاة، نعم، وعلم به ولي الأمر، فإنه يأخذها منه رغم عنه، بل ربما أخذ على ذلك عقوبة. وإما إذا كان هناك جماعة مثلا في بلدة معينة، يعني كأنهم شكلوا عصابة قالوا نحن لا نزكي وزكاتنا هذه لا نعطيها، وكان لهم ربما شيء من كلام وشيء من التأويلات الفاسدة ونحو ذلك من أشياء، فيقال لهم نعم يقاتلون، يقاتل ولي الأمر كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصحاب الردة، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصحاب الردة. نعم، إذن الشأن الزكاة أيها الإخوة عظيم في الإسلام، واجب على من بلغ ماله النصاب أن يزكيها، تجب في العين وتجب في الأنعام وتجب في الزروع والحرث، وتجب على قول المشهور في عروض التجارة. أما العين مراد بها الذهب والفضة، الذهب والفضة. واليوم على كل حال أكثر الناس إنما يمتلكون بدلها هذه النقود التي كل سنة يعني الدولة تعطي كم هو المبلغ من المال الذي إذا كان عند شخص معين وجبت فيه الزكاة. هذا المبلغ الذي تعطيه هو إنما هو بالنسبة لما يعادله من غرامات الذهب. فالشخص إذا كان يمتلك ذهب، يعني الذهب نفسه يملكه في داره في شكل ربما حلي ولا في شكل مثلا هكذا كتلة من ذهب عنده، وبلغ 85 غرام، 85 غرام، نعم، فإنه لا بد أن يخرج منه ربع عشره، من يقسم ولا عشرة، ربع العشر نقول إحنا 25% كما يعبر الآن بالنسبة للمؤول، ها؟ يقولون 2.5 أو 25% نفسها، 25%، 25% كم؟ ربع العشر، نعم، 2.5% ربما 2.5%، نعم، عندما تقسم مثلاً 100 على 10 كم؟ في 10، نعم، 10 نصفها 5 ونصف 5 2.5. إذن هذا المقدار إذا كان عند الواحد، إذا كان عنده الواحد اللي هو 85 غرام، ما يعادلها من النقود، فإنه يخرج منه ماذا؟ هذا المقدار من المال. وهكذا كذلك إذا كانت عنده المال نفسه، أو كان عنده أيضا عنده الذهب والفضة. وما إذا كانت عنده الأنعام فتجب في في البقر وفي الغنم وفي الإبل فقط. هذه الثلاثة هي التي تجب فيها المال، تجب في البقر إذا بلغت 30، في الإبل إذا بلغت 5، وفي الغنم إذا بلغت 40. وكذلك تجب في الزروع والحرث على تفصيل كذلك معروف، إذا بلغت 5 أوسق، 5 أوسق بمعنى بالكيلوغرام تقريبا حوالي 600 وكذا إلى حوالي 700 كيلوغرام، من بلغ ما عنده من الزروع والحرث سواء كان حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا فإنه يخرج منها اللي هو قلنا ماذا؟ العشر إذا كانت تسقى بماء السماء، نعم، أو نصف العشر إذا كانت تسقى بهذه الآلات الحديثة العصرية، نعم. وهكذا كذلك إذا كان عنده أيضا عروض التجارة، على قول قلت لبعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم، نعم، عروض التجارة بمعنى ما يكون من المال معروضا للبيع والشراء، ما كان من المال يعرضه صاحبه في محل للبيع والشراء فإنه يقومه مرة في العام، فإذا وجد عنده ذلك المقدار المحدد، نعم، فإنه يخرج منه الزكاة، وإذا كان دونه فلا زكاة فيه، نعم. إذن هذه الزكاة وبعض ما فيها من التفاصيل، وهذه تسمى زكاة المال. وهناك زكاة أخرى تسمى زكاة الأبدان، هذه لا تجب على الأغنياء فقط بل تجب على كل من بلغ قوت يومه مع ليلته، يجب عليه أن يزكي أو أن يخرج مما عنده صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من غالب القوت الذي يقتاته الناس سواء في رمضان أو خارج رمضان. كذلك من أركان الإسلام الركن الرابع الذي هو الصيام، والمقصود بالصيام صيام شهر رمضان، المقصود بالصيام صيام شهر رمضان، هذا الشهر الذي نحن فيه الآن، يجب على المقيم الصحيح أن يصومه، المقيم بل الذي ليس مسافر، الصحيح الذي ليس مريضا أن يصوم هذا الشهر من أوله إلى آخره، إلا إذا كان معذورا بواحد من الأعذار كما قلنا مريض أو مسافر أو ممن لا يجب عليهم أصل الصوم كالحائض والنفساء، نعم، أو كان له عذر آخر كما ذكرنا من نحو الحمل والرضاع. فصيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، وبه تحصل كذلك للنفس زكاة. الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. وكان في أول الإسلام على كل حال كل واحد يصوم، وحتى إذا لم يصوم فإنه يستطيع أن يفتدي، قال وعلى الذين يطيقون وفدية طعام المساكين، ثم هذا نسخ وصارت إنما هو الفدية على المريض أو على الشيخ الكبير كما قال ابن عباس، نعم. إذن هذا هو شهر رمضان، واجب صيامه، وصيامه ركن من أركان الإسلام. ومن قال بأنه كذلك ليس واجبا أو ليس من الإسلام أو ليس من أركان الإسلام، فهذا كذلك حكمه حكم من كذلك جحد الصلاة، نعم. الركن الخامس من أركان الإسلام الحج، الحج، نعم. والحج كذلك يقال فيه شبيه بما قلناه في الزكاة، ليس واجب على الإنسان أن يسعى سعيا حثيثا حتى يكون واجبا عليه الحج يوما ما، ولكن إذا حصلت له الاستطاعة والقدرة يجب عليه الحج. من وجد راحلة زادا وراحلة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت مرة واحدة في العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، ومن استطاع أن يحج وكان قد فتح الله عز وجل أعطاه من فضله من المال فليحج كل 5 سنوات، يحج يتكرر عن الحج، نعم. والحج كذلك كما تعلمون إنما هو قصد بيت الله الحرام لأجل أداء المناسك والشعائر المعروفة لهم، فيحجه من يحجه من المسلمين يذهبون إليه قاصدين زيارة بيت الله الحرام ويؤدون تلك المناسك التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليهم، التي فيها الإحرام والطواف البيت والسعي والوقوف بعرفة والمزدلفة، وكذلك المبيت بمنى 3 أيام ويكتمل حجهم. هذا هو الحج أوجبه الله عز وجل على المستطيع رجلا كان أو أنثى. وأما الرجل فإذا كان يثبت على الدابة أو على الراحلة يستطيع أن يمشي فهو واجب عليه، وإذا لم يستطيع فيجوز لغيره أن يحج عنه. والمرأة كذلك يضاف إلى الاستطاعة التي للرجل أن تجد المحرم، أن تجد المحرم. كثير من النساء صرنا نسمعهم اليوم يذهبون من غير محرم، هذا لا يجوز ولو مع فرقة كما يقولون مع جماعة آمنة، سواء كان العمرة أو الحج كله سفر، ولا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مسافة يوم وليلة. إذن كثير من النساء اليوم يسافرنا إلى الحج أو إلى العمرة، والحج تعلمون أنها تبقى شهر كاملا وهي لا زوج عندها ولا إلى آخره، وتكون تؤدي المناسك هناك ثم تعود. والعمرة كذلك تذهب، وربما كانت امرأة كبيرة وعجوزا وارتكبت من المحرمات ما ارتكبت، نعم، ولا تجد كذلك سبيلا ومندوحة عن ما تجده أحاط بها من مخالفة الشرع. نعم، كذلك أيضا بعد الحج ذكرنا الشهادتان، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه تسمى أركان الإسلام. هذه الأركان الإسلام جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معاذ بن جبل، أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فعد له صلى الله عليه وسلم هذه المباني الخمسة. وجاء كذلك في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزيد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: نعم. هذه الأركان الإسلام الخمسة التي إذا كان الواحد منا، ولكن في حق المسلم كما قلنا بالنسبة لتلك الصور التي المؤلف رحمه الله جعلها من مقررات عامة الناس، لو وجد سبيلا إلى أن يزيد عليها فذلك زيادة في الفضل وزيادة في الثواب والأجر. المسلم إذا وجد سبيل إلى الزيادة على هذه الخمس فإنه لا يبخل على نفسه بأنه يزيد، ولكن النبي عليه السلام ذكر له الخمسة التي إذا فعلها فإنه إن شاء الله سوف يكون من أهل الجنة، بشرط كذلك أن لا يأتي بشيء مما هو من نواقض الإسلام. نعم نعم، ماذا عيب؟ نعم، امرأة ذهبت بدون محرم، حجها صحيح إلا أنها أساءت كالرجل الذي يذهب بمال من مصدر محرم، حجه الذي هو كونه يعني طاف بالبيت وسعى وقف بعرفات وبات في مزدلفة ونحو ذلك فهو صحيح من هذه الناحية، إلا أنه لما كان حج بمال الحرام فإن الله تعالى طيب لا يقول إلا طيبا. نعم، المرأة إذا ذهبت فإنها قد عصت بسفرها هذا، نعم، ولكن الحج صحيح. نعم، وإذا وجدت ربما المال مرة أخرى لتعيد حجها فهذا هو الواجب عليها، وتتوب إلى الله عز وجل مما فعلت. نعم، شراء إن شاء الله إذا كان الإنسان وجده وكانت حجة الإسلام فلا بأس أن يشتريه، وأما إذا كانت حجات غير حجة الإسلام فالظاهر أن دفتر الحج هذا الذي يشترونه فيه ما فيه من أن الدولة لم تبيعه ولم تجعله بضائع بيع وشراء، وإنما أعطته لمعان ممكن لشخص معين لديه معارف لديه أناس ممكن الآخر فيوزعه فيهم ويعطيه إياهم، ولكنه صار الآن تجارة. نعم. إذن ندخل كذلك في أركان الإيمان وهو الدرس الثالث. قال في الأصل رحمه الله: أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. نعم. إذن هذا هو تسمى أركان الإيمان. وكذلك نذكر هنا بأن أركان الإيمان نقول فيها شبيه بما قلناه في أركان الإسلام. إذا كان الإسلام تلك المباني الخمس هي أركانه وأسسه، أما بالنسبة للركن الأول لا عذر لأحد في تركه أو التقصير فيه، الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الركن الثاني الصلاة، الثالث الصوم، ثم الزكاة، الصوم، الحج. هذه الأركان الخمسة تسمى أركان الإسلام، لا يجوز لأحد حتى وإن لم يستطع مثلا الصوم يجب أن يعتقد بأن الصوم واجب وأنه ركن أركان الإسلام، حتى وإن لم يستطيع الحج يعني يذهب إليه يجب عليه أن يعتقد بأن الحج ركن من أركان الإسلام. هذه أركان الإيمان، هذه أركان الإيمان وهي ستة لا يقوم إيمان المؤمن إلا بها. وهنا نذكر كذلك ما أيضا ما ذكرنا به في تفسير سورة العصر. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا أي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. هذه أيها الإخوة تسمى أركان الإيمان، بمعنى أن إيمان المؤمن لا يقوم إلا عليه، لا يقوم إلا عليه. سورة البقرة التي هي الثانية من في ترتيب المصحف أول ما ذكر فيها قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب يؤمنون بالغيب، والغيب هو ما غاب عن الحواس كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر في أثنائها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته. وذكر في آخرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذه أركان الإيمان وذكرها في مواضع عديدة من القرآن الكريم، تسمى هذه أيها الإخوة أركان الإيمان. وعندما نقول أركان الإيمان كذلك نقول أن الإيمان لا يمكن أن يقول شخص عن نفسه أنه مؤمن ما لم يأتي بهذه الأركان. لا نتصور مؤمن لا يؤمن بالله أو لا يؤمن بالملائكة أو لا يؤمن بالكتب السماوية أو لا يؤمن باليوم الآخر. نعم. إذن أول ركن منها هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. الإيمان بالله عز وجل هو الركن الأول من هذه الأركان. وإذا رأيتم كلاما في العقيدة أو في المعتقد فإنما هو كلام في هذه الأصول الستة وما يتفرع عنه. كل كلام أهل العلم في المعتقد إنما هو كلام في هذه الأصول الستة: الإيمان بالله وما معه. هذه الأركان كذلك ذكر في أولها الإيمان بالله كما ذكر في أركان الإسلام أولها الشهادتان، فهو أصل الأصول وركن الأركان الإيمان بالله. والإيمان بالله أيضا يتضمن إيمانا بربوبيته سبحانه وتعالى، بربوبيته تبارك وتعالى. عندما نقول نؤمن بالله أو يؤمن أحدنا بالله، معنى ذلك أنه يؤمن بأن الله تبارك وتعالى واحد في تدبيره لشؤون خلقه وحده، وأنه وحده الخالق، وأنه وحده هو الرازق، وأنه وحده الذي يحيي، وحده الذي يميت، إلى آخر ذلك من أفعاله هو، والتي تسمى أو في اصطلاح العلماء يسمونها توحيد الربوبية. توحيد الربوبية، توحيد الربوبية بمعنى نعتقد أن الله تبارك وتعالى، توحيد علمي، نعتقد أن الله عز وجل متفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة. وهذا التوحيد نعم كما هو معروف أهل الجاهلية كانوا يعتقدونه، ولم يكونوا به مسلمين موحدين، ولم ينفعهم، بل كان حجة عليهم. هذا التوحيد كانوا يعتقدونه، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، الله، ولم يذكروا معه أحد. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. هذا هو جوابهم الذي أخبر الله تبارك وتعالى به عنهم، وهو الذي تكنه صدورهم، ليس لهم إلا هذا الجواب. ولكن ما نفعهم، بل كان حجة عليهم، كان الواجب عليهم وهم يعتقدون هذا أن يوحدوا الله تبارك وتعالى في ألوهيته. إذن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى واحد في ربوبيته، وأنه واحد سبحانه وتعالى في ألوهيته. وهذا التوحيد ربما يصطنع عليه بعض أهل التوحيد العملي. معنى التوحيد العملي بمعنى أننا نحن بأفعالنا نحن نفرد الله تبارك وتعالى، لا نصلي إلا له، ولا نصوم إلا له، ولا نزكي إلا له، ولا ندعوه إلا هو سبحانه وتعالى، ولا نستغيث إلا به، ولا ننظر إلا له. كل العبادات يجب أن نفرده بها. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى إذن لا إله إلا الله. نعم، توحيد العبادة، وكذلك توحيده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، توحيده في أسمائه وصفاته، كما قال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، له تبارك وتعالى الأسماء الحسنى التي لا أحسن منها، قال تبارك وتعالى: فادعوه بها. عندما تدعون الله تبارك وتعالى، سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة، وأنت تدعو الله تبارك وتعالى، تتعبد إليه وتثني عليه تبارك وتعالى، استعمله رحمك الله. وكذلك إذا كنت تسأله فاسأله بها، بمعنى قل: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي. إذن تستعملها في دعائك وتسأل الله تبارك وتعالى بها، فإنها من أسباب الإجابة. ولا تسأل الله تبارك وتعالى بجاه فلان ولا فلان، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه توسل مبتدع لم يثبت. الناس يقولون: يا رب بجاه النبي، يا رب بجاه الصالحين، يا رب بجاه كذا، يا رب بجاه كذا، لم يثبت، لم تأتي به الشريعة. وفيه من القبح ما فيه أنك تعرض عن التوسل المشروع، بل وتعرض عن التوسل بأسماء الله وصفاته تبارك وتعالى إلى هذا التوسل الذي لم يثبت وليس عليه دليل. والناس ربما هو يعني سهل على ألسنته، بينما هذا التوسل المشروع صار كهنا. أن يتوسل العبد إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى. ومعنى يتوسل بأسمائه الحسنى، معنى عندما يكون يدعو يذكر الله عز وجل باسمه من أسمائه الذي ربما يليق بما يدعو به. فإذا كنت تريد مثلا أن يثبت الله تبارك وتعالى قلبك على الدين، قل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم يا غفار الذنوب اغفر لي، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا ذا المنة والإنعام، هذه أسماءه تبارك وتعالى، اغفر لي، ارحمني، اهدني، إلى آخره، كما رأينا كذلك في سورة الفاتحة في أولها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. إذن ذكر أسمائه تبارك وتعالى وحمده بها والثناء عليه بها هذا نوع توسل، هذا في نفسه توسل إليه تبارك وتعالى بها. إذن قلت استعمالها هو الواجب، والواجب كذلك الإعراض عن تلك التوسلات التي لم تثبت ولم تأتي بها الشريعة العامة. إذن قال تبارك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يحفظ الإنسان هذه الآية، وكل من أراد أن يجادله في التوسلات الأخرى اذكر له هذه الآية: فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا توحيد، توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، نعتقد أنه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا التي ليست محدودة، ليست محدودة بالعدد الذي ربما بعض الناس يظن بأن أسماءه لا تزيد على 99، لا تزيد على 99، بل بعضهم أخذ يعني يستكثر من أسامي النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه وصل بها إلى ما يقارب هذا العدد، وربما بعضهم قد يزيد اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يثبت. نعم. وما الله عز وجل فله الأسماء الحسنى الكثيرة التي علمنا منها ما علمنا وأبقى عنده سبحانه وتعالى واستأثر بما استأثر به عنده، كما جاء في الحديث: اللهم إني، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. إذن هذا الدعاء فيه أو استأثرت به في علم الغيب عندك، بمعنى لا يعلمه أحد إلا أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما جاء في الحديث أنه يعني يحمد الله عز وجل بمحامد، بمحامد يلهمها في ذلك اليوم في تلك الساعة. إذن معناه ما كان يعرفها في الدنيا صلى الله عليه وسلم، ما كان يعرفها. نعم. إذن فنعتقد أن الله تبارك له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، ليست سبعة فقط، هي أكثر من سبعة، أكثر من سبعة، ولا نتحاشى أي اسم من أسمائه أو صفة من صفاته أن نصفه بها تبارك. إذا وصف نفسه تبارك بأنه يضحك، أنه ينزل، أنه يستوي على عرشه، أنه عال على جميع خلقه، أنه يأتي، أنه يجي، أنه يكشف عن ساقل، كلها نعم نعتقدها وعلى ما يليق به سبحانه وتعالى. صفاته نعم تليق بذاته، وصفاتنا تليق بذاتنا. نعم. إذن هذا الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بالله. والكلام فيه على كل حال أكثر من هذا، نعم، وإنما اجتزأت. نعم. الأصل الثاني من هذه الأصول أو الركن الثاني من هذه الأركان: الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة، والملائكة من مخلوقات الله عز وجل، خلقهم الله تبارك وتعالى من النور، وهم أولي أجنحة، هم أولو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، لهم أجنحة، وهذه الأجنحة تتفاوت كما جاء في الآية. ومن مخلوقات الله تبارك وتعالى، خلقهم سبحانه وتعالى من النور، أكثرهم سكان السماوات، ومنهم من يسكن الأرض، وكلفهم بأعمال، منهم السياحين الذين يطوفون في الأرض ويبحثون عن مثل هذه المجالس، مجالس الذكر، ومنهم من كلفه الله تبارك وتعالى بإرسال الريح، ومنهم من كلفه الله تبارك وتعالى بإنزال القطر، ومنهم من كلفه بقبض الأرواح، ومنهم من كلفه بالوحي، إلى آخر ذلك من مهامهم. نعم. ونؤمن تفصيلا، تفصيلا بما فصل لنا في الوحي. نؤمن بأن هناك جبريل مكلف بالوحي، وأن هناك كذلك إسرافيل مكلف بالنفخ في الصور، وميكائيل مكلف بالقطر، وأن هناك ملك الموت مكلف بقبض الأرواح، ليس عزرائيل، ليس عزرائيل، لا، كما يقول كثير من الناس ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نعم، ونعتقد بأن هناك ملائك كما جاء في حديث أيضا عبد الله بن مسعود أن هناك ملك موكل بتطورات الجنين في البطن وما إلى ذلك من مهامهم التي كلفهم. يعتقد الإنسان المسلم بأن هناك ملائكة، موش لمجرد روحانيات كما يعبر بعض الناس، لا لا، ملائكة مخلوقين، قال أولي أجنحة، أولي أجنحة، مش لمجرد هواجس كذلك يعبر بعضهم، لا لا، أولي أجنحة، نحن فقط محجوبون عن رؤيتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم رآهم مرتين، رأى جبريل مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، رآه وعلى صورة الملائكة، على الصورة بها التي هو ملائكة. نحن لو كنا نرى الملائكة ربما الواحد منا أحيانا يبقى دائما مستغرب متعجب منبهر ونحو ذلك. فنعم هم أجسام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي في أن أصف واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، هذا واحد فقط منهم أذن النبي. وأما الصحابة فقد رأوا منهم يعني فقط في الصورة البشرية، كان يأتيهم ربما جبريل عليه السلام في كثير من الأحوال في صورة جحية الكلب، ورأوه عندما جاءهم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه. وهناك كذلك المعقبات، ملائكة يتداولون علينا، هناك ملك على يمين كل واحد منا وآخر على يساره يكتب الحسنات ويكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا ليس اسما لهم ولكنها صفاتهم، إلى آخر ذلك من أعماله. نعم، وهم سكان السماوات، جاء في الحديث الذي يصححه أو يحسن بعض أهل العلم، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك يسبح لله. نعم، إذن يعتقد الإنسان أن لله ملائكة، مخلوقات، مخلوقات نعم لا تستحق العبادة، بل هي تعبد الله تبارك وتعالى، هم مربوبون طائعون لله عز وجل، مؤتمرون بأوامره. وما زاد على من التفاصيل التي جاء بها الوحي فإنه يزيد في إيمان المؤمن، يزيد في إيمانه، أن الإنسان يستزيد يبقى يعتقد من هذا الذي جاء به الوحي من صفاتهم ومن أعمالهم ومن أسمائهم. فالشخص الذي عنده معلومات كثيرة طبعا ثابتة لا شك أفضل من ذلك الذي ربما عنده جملة قصيرة مجزئة قدر ما يتحقق به الركن، لا شك أن هذا أفضل. نعم، وليس هذا فقط في هذا الركن، بل جميع الأركان. الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون. إذن هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان. كذلك الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب المنزلة. الإيمان بالكتب المنزلة، الله تبارك وتعالى أنزل على رسله كتبا، كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، كذلك أنزل سبحانه وتعالى على غيره من الرسل كتبا، كتبا، هذه الكتب فيها الشرائع والأحكام التي تعبد بها أولئك الأمم. قال عز وجل وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن أيها الإخوة، كذلك الإيمان بالكتب فيه نؤمن إيمانا مجملا، مجملا، كما قال تبارك وتعالى، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أو قال عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نؤمن إجمالا بأن الله تبارك وتعالى كما قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والرسل فضلهم الله عز وجل واختارهم واصطفاهم، وهم إذن من خيرة خلقه البشر. اختارهم الله عز وجل واصطفاهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إذن فاصطفاهم. نعتقد أنهم بشر، بشر اختارهم الله عز وجل ليكونوا سفراء الكتب المنزلة، انتقلنا إلى الرسل. نعم، إذا الإيمان بالكتب المنزلة، قلت الكتب التي أنزله الله تبارك وتعالى على الرسل. كل رسول أنزل الله تبارك وتعالى عليه كتابا، نؤمن إجمالا بهذه الكتب، نقول ما من رسول إلا وأنزل الله تبارك، ونؤمن تفصيلا بما فصل لنا وذكرت لنا من أسماء الكتب. ذكر مثل التوراة أنزله الله عز وجل موسى، وأتينا داود زبورا، وأنزل الله تبارك وتعالى الإنجيل على عيسى، والصحف على إبراهيم، وعلى موسى كذلك الصحف، وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن. نعتقد أن هذه الكتب قبل أن تحرف، قبل أن تحرف، ما فيها هو كلام الله تبارك وتعالى، ما فيها هو كلام الله. وإن زاد أحدنا مثلا بما استفاده من علم أن التوراة لها خاصية، أن الله تبارك وتعالى كتب التوراة بيده، كتب التوراة بيده، نعم، كما غرس غراس جنة الفردوس بيده، نعم، وخلق آدم بيده، كذلك كتب التوراة بيده. هذه الكتب نعتقد كذلك أنه ليس فيها شيء اليوم على حاله التي نزلت على الرسول الذي أنزل عليه، حرفت وبدلت، ولا يجوز للإنسان أن يتقصدها من أجل يقول لعلي أجد فيها شيئا منها مما لا أغنى عنها. كتاب الله تبارك وتعالى القرآن، القرآن الكريم مهيمن على جميعه، ناسخ له، لا يجوز لأحد أن يتقدم إلى شيء منها ويقول أنا بغيت نسخة من التوراة والإنجيل، وقال قابل نشوف وش كان من مما في القرآن الكريم مما فيها ونحو ذلك من المحاولات اليائسة، لا لا داعي. وهي عند أهلها اليوم، نعم، ويعتقدون بعض ما فيها، نعم، وينسبونه إلى الرسل. ولكن القرآن الكريم هو آخرها وهو المهيمن عليها، وربنا تبارك وتعالى تكفل بحفظه. هذه المعلومة قلت الإنسان لكل حال يلقنها كما هي، نعم، ويسندها كذلك أجود بالدليل. لأن الإنسان متى ما اعتقد عقيدة مرفوقة بدليلها خرج من التقليد ولم يعد مقلدا. وليس لازما أن يكون مستظهرا للدليل لما تقيل فلان أذكر الدليل كذا وكذا، ليس لازما. وهذا ربما مقدر لا يستطيعها حتى العلماء، كانش عالم يقول مثلا كل مسألة إلا وأحفظ دليلها من القرآن الكريم في كل لحظة من لحظات. هذا نوع قدرة علمية قد لا تتوفر ممكن إلا لأحد الناس، نعم. لكن إذا أردت أن تلقن من تلقنه وتذكر له مثلا مع ما يعتقده آية أو حديثا وتبين له كيفية استفادة العقيدة منه، فهذا يكون به صاحبه في قد أحسن هذا المعتقد وأحسن دينه، نعم. إذن نعم، كل كتب السماوية لا نعتقد أن شيئا منها اليوم موجود هو كما أنزله الله تبارك وتعالى من غير القرآن، لا نستطيع أن نجزم بشيء من ذلك. نعم، التوراة والإنجيل لأن النصارى واليهود هم الباقون اليوم، نعم، وأما من عداها مما لا نجده لا نستطيع. إذا وجدنا وقيل هذا كتاب أنزله الله عز وجل على فلان ولا على فلان، ما نستطيع أن نقول فيه بأنه كتاب، ولا هذا الذي فيه هو كلام الله عز وجل، لا يجوز أن نقول هذا، هو قول عبد الله بلا علم. نعم. إذن كذلك من أركان الإيمان بعد الإيمان بالكتب السماوية أن نعتقد أن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا مبشرين ومنذرين كما قال عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل حتى لا يكون للناس حجة يأتي الواحد يوم القيامة يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير أو كما قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير النذير من الرسل قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إذن الرسل هم حجة الله عز وجل على الخلق نعم هؤلاء الرسل الله عز وجل قال ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك في القرآن الكريم نؤمن بما جاء في القرآن الكريم من تفاصيله وبما جاء كذلك أيضا من بعضهم في السنة ذكر كذلك في سورة الأنعام 18 قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم وذكر 18 منهم نعم في هذا الموضع وذكر في مواضع أخرى وبعضهم نظمها نعم أما في تلك حجتنا قالت عز وجل وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم قلت بعضهم نظرها وقال في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب كذا ذوالكفل آدم بن مختلق الختم نعم في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب إدريس هود شعيب صالح وكذا ذوالكفل آدم بن مختلق الختم لتتم 25 من رسل الله تبارك وتعالى نؤمن بهم تفصيلا وما لم يذكر لنا اسمه نؤمن به إجمالا إجمالا بمعنى نعتقد أن الله تبارك وتعالى أنزل كما قال وإن من أمة إن هنا بمعنى ما من أمة إلا خلا فيها نذير وقال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة نذيرا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إذن فهذا نعتقده إجمالا بمعنى يكفينا في هذه الجملة وأما المفصل فكذلك نؤمن به على تفصيله هذا هو الركن من الإيمان الإيمان بالرسل على الوجه نلقنه لمن نريد أن نلقنه إياه أن يعتقد بأن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا من البشر مبشرين ومنذرين أولهم نوح عليه السلام وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الرسل عليهم السلام معصومون الله عز وجل عصمهم وبلغوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى بتبليغه وهم فضل بعضهم على بعض قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله أفضلهم أولو العزم من الرسل وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح هؤلاء يسمون أولو العزم من الرسل ومن أراد كذلك زيادة التفاصيل والأحكام والإطلاع فإنه بذلك يزيد إيمانه قال تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات على سائر المؤمنين إذن القدر المجزئ من الإيمان هو هذا القدر ماذا تقول في الإيمان بالرسل ما يقول الإيمان الرسل هما واحد من نوع من الملائكة ولا يقول إن مثل الرسل هما جملة هكذا لا أصل لها. نعم فنقول في الحق إذا أخبر من معلومات لا أصل لها هذا الركن كأنه غير موجود، كأنه ليس عنده هذا الركن، ولا بد أن يعجل له بتزويده بجملة صالحة ليكون بها هذا الركن على القدر المجزئ. نعم. إذن الإيمان هذا هو الركن الذي يسمى الإيمان بالرسل. الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر نعم، وهو من أركان الإيمان أيضا، وذكر المؤلف هنا بعده ركن الإيمان بالقضاء والقدر. أما الإيمان باليوم الآخر فهو أن يعتقد المؤمن بأن الله تبارك وتعالى هناك يوم بعد أن يموت الناس وبعد أن يبعثوا من قبورهم، وإذا القبور بعثرت يقومون من قبورهم لرب العالمين ويحشرون إلى الله تبارك وتعالى، ويخرجون من الحشر إلى الحساب، ثم توزن عليهم أعمالهم، ثم الصراط، ثم فريق في الجنة وفريق في السعير. يؤمن بأن يوم القيامة يوم يحيي الله عز وجل فيه الأولين والآخرين ويحاسبهم على أعمالهم، وأن هناك جنة وأن هناك نار، وأن العبد محاسب على عمله أعماله كلها، ويضع ويعطى كتابه إما بيمينه وإما بشماله أو من وراء ظهره. نعم إلى آخر ذلك من تفاصيل ذلك اليوم. هذا ركن من أركان الإيمان، بل كما ذكرنا أنه كثير من الأحاديث فيها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر كثير ما يذكر قرينا للإيمان بالله تبارك وتعالى، يدل على مكانته وأهميته ومنزلته نعم في دين الإسلام. بل غالب إذا سمعتم فلان يعظ ولا يذكر ولا يذير موعظة، غالب كلامه إنما يكون في التذكير بالجنة والنار والتذكير باليوم الآخر وما ينتظر الناس. إذا سمعتم الموعظة فهذا هو المقصود بالموعظة. الموعظة معناها التذكير، التذكير باليوم الآخر ومصير الناس والجنة والنار وما أعده الله تبارك وتعالى فيها للفريقين. هذا هو الذي نعم قلت إذا الإيمان باليوم الآخر وفيه تفاصيل يدخل في ذلك أو يلحق به كذلك أهل العلم، حتى القبر وعذابه وفتنته، بل يذكرون كذلك تبعا لذلك أشراط الساعة ويتكلمون عليها، ويتكلمون كذلك على اليوم الآخر والذي يبدأ من بعث الناس من قبورهم إلى أن ينتهي بي يدخل فريق الجنة وفريق إلى النار. ويبقى كذلك الركن السادس من أركان الإيمان، الركن السادس من أركان الإيمان، ولعلنا نؤخره نعم ليكون البدء به أفضل، ونعود كذلك كما قلت مسألة من مسائل الصيام نختم بها مجلسنا هذا. نعم مسألة من المسائل الصيام، من لم يتبين له طلوع الفجر، من لم يتبين له طلوع الفجر، معنى إنسان استيقظ طل الفجر هو في مكان يمكن في حقه أن ينظر إلى الفجر، ينظر جيدا وشاف الفجر مازال ما طلعش، بديك وش لابد من حقه يسوي الجيران وكذا ويستحر ويبحث نحو ذلك. لم يتبين الفجر فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين له، حتى يتبين له أن الفجر قد طلع. لكن قلت ما يكون هذا في بيته وغارق على روح الأبواب ويقول حتى تطلع الشمس حتى نشوف النهار بان هذا الذي طلع الفجر، لا يكون في محل نعم يرى منه الفجر، فله إذن أن يأكل ويشرب حتى يتحقق الطلوع. وإذا اختلف اثنان واحد يقول من شو رزق، واحد يقول والي ما كان لفظ الله ولا غيره. إذن معناها ما طلع الفجر. الفجر قيل أنه مأخوذ من تفجر الضوء، تفجر الضوء، فهي علامة ظاهرة لا يمكن أن يستبد بها ربما بعض الناس المتخصصين، اللي يقول لك واحد نعرف الفجر ممكن تلقى رجل كبير وعينه ضعاف كذلك ومع ذلك يزعم بأنه يرى الفجر. هذا رأيناه لكل بعض الناس كبار في السن لو كان لابد أن يراه الفجر يرى الناس الصحاح لا بأس عليهم الصغار اللي عينه مازال لباس يعني يشوف بها من بعيد، وأما إنسان كبير ضعف بصره وضعف منه كل شيء. نعم، لو افترضنا أن هذا الذي لم يتبين له الفجر ثم بعد ذلك نعم أكل وظهر أنه أكل بعد طلع الفجر، فهل عليه قضاء؟ الصحيح أنه ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء، وإنما نهاره صحيح لأنه أعمل الأصل. أعمل الأصل لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، فكونه لم يعد ليلا وإنما صار فجرا لابد يكون بعلامة يقينية. نعم، إذن ما دام الأصل بقاء الليل الراجح أنه إذا أكل ثم بعد أكله قال له شخص قال لا الفجر نحن رأيناه في الليلة التي قبلها عندما كان الأمر صحوا، كان السماء صحوا رأينا طلع قبل هذا الوقت، أما اليوم لعله هناك ما يمنع من رؤية الفجر، ربما كان ضباب، ربما كان كذا، ربما كذا إلى آخره من شيء. إذن إذا تبين هذا فإن شاء الله أكله أو يعني صومه صحيح ولا قضاء عليه. نعم، بخلاف ما لو أن شخصا لا قال رأى مثلا بأنه طلع كذا وكذا قال خلاص صلاة غربت وأكل، لا طلع كذا قال صلاة غربت وتعجل وأكل. نعم، الصحيح هذا أنه يقضي إذا تبين بعد أكله أن الشمس لم تغرب بعد. ونفرق بين هذه المسألة وبين مسألة شخص رأى قرش الشمس قد اختفى ولكن ربما لقلة علمه ظن أنه اختفى، ولو أنه اختفى في سحابة فقط، اختفى في سحابة وظن أنه اختفى بمعنى يعني درج ويقولوا مثلا في 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 خصائص المنطقة طبيعتها، إذا كانت بحرية درج في البحر، وإذا كانت وراء جبال وراء جبل، إذا كانت يعني مجرد هكذا فقط أرض مستوية اختفى فقط. نعم، فهو ربما رآه يعني قرص الشمس غاب ولكن غاب فقط في الغيم، ثم تبين له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب، فهذا في الحقيقة على الصحيح قلت أنه يقضي يومه، يقضي يومه. وقلت خلاف لمن رأى قرص الشمس قد اختفى ثم ربما قلت خبرته ظهر قرص الشمس بعد ذلك، فهذا على الصحيح لا يقضي. لكن أقول لذلك الشخص لماذا الفرق بين هذا وبين الأول؟ أن هذا الأصل أنه في النهار، وما دام في النهار الأصل أنه يبقى صائما ممسكا حتى ينتقل من هذا اليقين إلى يقين آخر وهو أن الشمس قد غربت، ولا يكتفي بمجرد ما يظهر له هكذا يمين وشمال نحو ذلك. نعم، إذن هذا كذلك مسألة كذلك يكثر أن يقع فيه الناس، وقد وقع نظيرها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أسماء رضي الله عنها أنه في يوم ما غابت الشمس في الغيم ثم بعد ذلك ظهرت بعدما أكلوا، أي أكل الصحابة رضي الله عليهم. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء، لم يأمرهم بالقضاء. ولا بأس كذلك أن أذكر هنا أيضا، ما زال الوقت الحمد لله باقي أظن، نذكر بعض الذي يظنه الناس أنه مفطر وليس مفطر، لأننا في هذه الأيام نحتاج إلى مثل هذه الفقه. يظنه الناس أنه مفطرا وليس بمفطر، من استمنى فأنزل في نهار رمضان، على الصحيح من كلام أهل العلم كذلك أنه يفطر، يفطر من استمنى، استمنى بمعنى استعمل الطرق التي تعودها في إنزال المني فخرج منه المني. وكذلك النخامة يظنها كثير من الناس أنها لا تفتر، والصحيح أنها لا تفتر. النخامة وما يتحلب في حلوقنا من البلغم، نعم، فلربما بعض الناس يزدرجه مباشرة، وهذا إن شاء الله إذا ازدرجه من مكانه لا إشكال، لكن إشكال ربما الذي يتكلم عليه بعض الفقهاء إذا هو أخرجه إلى فمه ثم ازدرجه مرة أخرى. فهناك من قال بأنه يفتر، هناك من قال بأنه يفتر. والأحوط للواحد منا إذا أخرجه إلى فمه أن يرمي به، يقول نفس الله كيفاش ندير، يخرج منديل من عنده ويفعل، ما يفعل عنده عمامة فقط يدير هكذا ويفعل هكذا ويتخلص منه ولا يزدرجه. وازدراج في حقه إنما هو قذر وأوساخ، حتى في غير الصوم ينبغي الواحد منه أن يتخلص منه. نعم. المبالغة في نعم أفهم. ويكره ذوق الطعام لغير الحاجة، إذا كان الإنسان لا يحتاج إلى ذوق الطعام لا داعي لذوق الطعام. الأم ربما في مطبخها عندها أولاد صغار تريد أن تعرف هل فيه الملح ولا ما فيه، هل هو ربما فيه يعني الفلفل الحار ولا ما فيه الفلفل الحار، فتستعمل مثلا رأس لسانها طبعا من أجل أن تتأكد فقط، فإذا حصل لها التأكد رمت بلعابها إلى خارج اللعاب، فلا يضرها إن شاء الله في صومها. كذلك المبالغة في الاستنشاق والمضمضة مطلوبة مستحبة شرعا في غير الصوم، في غير الصوم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي لقد مصبرة، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. من الإنسان من يكون يبغى يستنشق يجب ذاك ذاك الباب من يجب الماء داخل، وهكذا المضمضة وهو ليس في الحق آمنا. وأما في أيام الصوم ولكن ليس فقط مثل الأرنب أنت الأنف أنت وحسب ذلك الاستنشاق رحمه الله، وفي الحق لا بد يدخل ماء، ولكن لا يدخل إدخال بحيث كأنه ممكن يصل الماء إلى حقه، فإذا وصل سهوا أو جهلا فصومه إن شاء الله صحيح، فإنما أطعمه الله وسقاه، نعم، كما جاء في الحديث. كذلك أيضا من استعمل أيضا قطرة من الدوائية في الأنف فلا يجوز استعمال ما يقطر في الأنف من أدوية، وإنما يستعمل ما يستعمل في الأذن أو في العين، ومنه كذلك الاكتحال، لا بأس أن يكتحل الإنسان، الكحل لا بأس به ولو في نهار رمضان، ولا بأس كذلك حتى ببخاخ الربو الذي عنده ربو يستعمل ببخاخ، لا بأس أن يستعمله ولا يضره في صومه، وإنما هو مجرد فقط هواء، وممكن حتى أصلا لا يصل إلى الحلق ولا يدخل بعيدا، نعم، بل حتى إخراج الدم من الصائم ليس في شيء. إنسان مثلا أراد ربما طلب منه الطبيب بعض التعييرات يذهب إلى مخابر من أجل استخراج شيء من الدم، فليس حكمه حكم ربما من أفتى بأن الحجامة تفطر. وكذلك مريض الكلى، بعض أهل العلم أفتى بأنه يفطر، مريض الكلى الذي يذهب ممكن مرة أو مرتين في الأسبوع إلى الأجهزة من أجل أن الدم يخرجه من جديد ويصفي وكذا إلى آخره، ولأنه تدخل معه مواد وكذا عللوا، فيكون إذن يومه فاسدا ويعتبر نفسه مريض ويقضي بدل ذلك اليوم، يقضي بدل ذلك اليوم يوم آخر خارج رمضان. وكذلك بعض الناس قد يقول له قائل بأن الغرغرة ممكن بالماء والملح تقضي على بعض يعني الميكروبات ولا بعض الجراثيم التي تكون هنا في اللوزتين ونحو ذلك، فيمشي يتغرغر في نهار رمضان، كذلك لا يجوز، فحكمها حكم المضمضة والاستنشاق، لا يجوز أن يستعمل غرغرة فيها ما فيها من المخاطرة. نعم. وأما الحقن ففيها ما هو مغذي بمعنى يقوم مقام الغذاء صاحبه كأنما أكل، فهذه في الحقن إذا أكلها شخص يعتبر ذلك اليوم نفسه مريضا ويقضي بدل ذلك اليوم. وأما إذا كانت حقن فيها دواء فقط فلا، فيومه إن شاء الله صحيح، يومه صحيح. نعم، هذا هو الذي أعددته، نعم، من مما يظن كثير من الناس أنه مفترات وليس مفتر. وكذلك من المفروض على كل حال استعمال السواك في نهار رمضان ولو الآن بعد الزوال لا مانع من استعماله. وإذا كان السواك ربما فيه فتات كثير ويتساقط منه كثير فالواحد منه يتخلص من ذلك كله برميه. نعم. بل حتى إذا استعمل معجون الأسنان في رمضان فلا بأس بذلك شر، ولكن دائما يحترس من أن يتسرب شيء من مادته إلى حلقه. نعم. نعم. لأننا كثير من الناس على كل حال قديما كانوا يبالغون في ذكر المفترات حتى ذكروا لبعض الناس أنه إذا استعمل الغسول شوفوان هذا مثلا صلب رسول أو افطر، وقالوا لبعضهم العطر كذلك، العطر ليس فيه شيء، ليس فيه جر. نعم. تكلم بعض أهل العلم في البخور، إذا كان شم رائحته فقط فلا بأس، وأما إذا استنشق دخانه دخانه. نعم. فبعض العلم اجتهد وقال أنه مفتر، دخانه مباشرة يعني مش هكذاك استنشق الدخان، لأن الدخان كله جرم، جرم ويتسرب ويصل إلى المعدة. نعم. فتكلم وقال بأنه يفطر، ولكن مجرد يعني استنشاق الرائحة فلا يضر شرع، وأما العطور فلا يضر. نعم. إنما هي روائح فقط. نعم. وأما الرائحة التي قال بعضهم أنها تذهب بمعجون الإسنان أو بالسواك، فالرائحة على الصحيح أن مكانها أو مصدرها المعدة وليس الفم، فمتى ذهب تباب الفم تصاعدت من المعدة. نعم. وقيء. نعم. وقيء جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه قضاء. ذرعه من غلب القيء، القيء غلبه وخرج. وتعرفون بأن القيء سائل أو يخرج، لا تلتفت يرجع منه المرجع، كما بعض الفقهاء يدق هنا يرجع للمرجع، أنت حاصل في رأسك كما تعرف قاع خليك من نيف كله ومن بعد تريد تدقق كان نرجع للمرجع. نعم. فما دام ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وأما إذا استقى، استقى بمعنى هو الذي استعمل طرق تعودها في إخراج القيء، فهذا كذلك لا ينظر رجع ولم يرجع، فعليه القضاء، فعليه القضاء، يقضي ذلك اليوم الذي استقى. استقى بمعنى أخرج القيء، معنى حس مثلا باللي معدة فيها مادة وتعود كذلك أنه متى استقى يخرج ويستريح ويتعافى وكذا وكذا، قال خليني نستعمل الطريقة فاستعملها فإنه أفسد يومه. نعم. إذا نتوقف إلى القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، إلا أنت أستغفرك وأتوب. نعم. نعم. علاج الإسلام، علاج، نجيب عن السؤال. علاج الإسلام مثل الإنسان عنده درس وأراد أن يذهب عند الطبيب، فالأحوط له أن يعتبر أن إذا أمكن أن يعالج أسنانه في الليل فالأفضل له، الأفضل له. وإذا لم يستطع إلا في النهار فليعتبر نفسه مريضا ويعالج أسنانه ويقلع السن والآخر، يعتبر نفسه مريض فقط ويقلع السن والحمد لله إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا أستغفرك وأتوب إليك. إياك. الأخذ للسؤالات على الأستاذ محس راسي هنا. الأخذ اليوم أنا بحق نجيب على السؤالات هنا. الأخذ دول شرط. ربنا نقرع تمرت ربما يحكم النهار بالطريق قرع سحونا مش أجبر. فأعرف بعض معانيه. وأول تلك الصور صورة الفاتحة، صورة الفاتحة. نعم. ثم المؤلف رحمه الله بعد ذلك ذكر أركان الإسلام ثم أركان الإيمان. وأما أركان الإسلام وأركان الإيمان فقد يحتوى عليهما حديث جبريل، حديث جبريل عليه السلام الحديث الذي يقول فيه النبي أو يقول فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منها أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرنا عن الإيمان. إذن ذكر الإسلام والإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن هذا السؤال قال: أخبرني عن الإسلام، أجاب بأركان الإسلام. وعندما سئل: أخبرني عن الإيمان، أجاب بأركان الإيمان. وهكذا ربما نحن لو أنه أي واحد منا سألنا وقال: أخبرني عن كذا، فإننا نجيبه بأركان الشيء، فإذا أجبت بها فقد أجبت عنه. ومن ثم في الأركان، أركان كل شيء هي التي إذا سقطت سقط المركون. نعم، إذن هذه الأركان هي التي بدأ بها الشيخ رحمه الله في كتابه هذا. ما معنى أركان، ما معنى أركان الإسلام، ما معنى أركان الإسلام؟ نعم، ما معنى أركان الإسلام؟ من أجاب مرة لا نعود إليه. أعد. أركان الإسلام هي إذن الركن في كل شيء هو جانبه الأقوى، جانبه الأقوى الذي لا يقوم إلا به. إذا قلنا الركن، الركن في أي شيء فهو ذلك الجانب القوي الذي لا يقوم ذلك الشيء إلا به، سواء كان صلاة أو صوما أو حتى بناء. نعم، ها فأركان الإسلام هي مبانيه، أسسه، نعم، ودعائمه التي يقوم عليها، هذه تسمى أركان الإسلام. نعم. السؤال الثاني: ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟
لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله.
نعم، إذن ما يسأل بالحق، هذه كلمة ربما
نعم.
نعم، الحمد لله صارت يعني عند كل منا، لذلك احنا الآن نريد زيادة عليها. زيد اشرح ما معنى لا معبود بحق إلا الله.
نعم، هي
نعم. لا إله إلا الله، صح، لا معبود معناها لا معبود بحق إلا الله.
في العبادة كلها لغير الله وإثباتها إلا لله وحده لا شريك له.
نفي جميع العبادات أو استحقاق جميع العبادات لغير الله عز وجل وإثباتها لله تبارك وتعالى وحده، هذا معنى كلمة لا إله إلا الله. لا، قلنا نفي. إله، إله بمعنى مألوه بمعنى معبود، والمعبود مأخوذ من العبادة، والعبادة قلنا هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعندما نقول إلا الله، هذه إلا بعد النفي، كأنه حصر العبادة الحقة الحقيقية في الله عز وجل. معناها فيه هذه الكلمة تتضمن أن هناك ما يعبد من دون الله ولكن ليس معبود بحق، فالمعبود إذن بحق إنما هو الله وحده لا شريك له. نعم. ما معنى الإسلام؟ ما معنى الإسلام؟ تفضل. كم مدني أجبت قريبا؟ أخلص. من أجاب لن نعود إليه. جاوب مرة واحدة في الله. نعم. من؟ مصطفى كذلك أجاب. أيوة. ماشي أمس أول أمس رد الله. نعم ما معنى الإسلام؟
الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله.
نعم، إذن هذا هو معنى الإسلام في الشرع، معنى الإسلام في الشرع. وأما في اللغة العربية
وهو التسليم
أو الانقياد،
أو الانقياد.
نقول الإسلام في اللغة العربية معنى في لغة العرب حسب ما كان ينطق به العرب في لغتهم، الإسلام بمعنى الانقياد، أسلم بمعنى انقاد، أسلم بمعنى انقاد وأذعن. وأما في الشرع، في الشرع معناها في شريعتنا المراد به هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا الإسلام أيها الإخوة فقط، ربما هذا لم أذكره بالأمس، نعم، هذا الإسلام بهذا المعنى يطلق على جميع ما جاءت به الرسل عليهم السلام، كلهم جاءوا بهذا المعنى، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة كان واحد هناك يدخل يدخل استسلام الله نعم لانقياد، الانقياد بمعنى الإذعان، انقاد بمعنى أذعن، ليس له أي يعني اعتراض، الله اعتراض أو شيء، قال انقاد، انقاد بمعنى أذعن وأتى مطيعا مطاوعا فيقال انقاد، نعم هذا معنى أسلم. وذلك مثلنا له كذلك بالأمس لكلمة، كلمة شائعة في مجتمعنا الذي لم يتربى على التوحيد، أن يقول بعض كبار السن مسلمين، نعم هكذا يعبرون ويقولون، نعم في كثير من أمور يقول مسلمين، مسلمين معنى ما نش معترضين، لا نعترض، لا نعترض ولا نرد ما قيل لنا، إذا معنى كأننا لا نعترض. نعم قلت كلمة الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا يشترك فيه جميع ما جاءت به الرسل. الإسلام بهذا المعنى هو دين، دين نوح عليه السلام، دين آدم، دين موسى، دين عيسى إلى آخره، الإسلام بهذا المعنى. نعم لأن ربما الإسلام أطلق إطلاق خاص ويراد به خصوص الشرائع التي تعبدنا بها نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فعندنا أحكام في الصيام، عندنا أحكام في الصلوات، كيفيات معينة إلى آخر ذلك لم تكن عندهم، وإنما كانت عندهم صلاة، عندهم صوم، عندهم زكاة، عندهم حج، عندهم توحيد، ولكن هذه التفاصيل وهذه الأحكام التي عندنا لم تكن عندهم هي نفسها. ما المراد بشروط لا إله إلا الله؟ ما المراد بشروط لا إله إلا الله؟ ما المراد بشروط لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله لها شروط، ماذا نقول عن هذه الشروط؟ ما معنى شروط لا إله إلا الله؟ عربي عربي ما معنى شروط لا إله إلا الله؟ تفضل احنا ممكن
لا إله إلا الله هي هو الشرط، هو ما لا يصح، ما لا يصح، ما لا تصح العبادة إلا به،
إذن الشرط هو الذي لا بد منه لكل عبادة، لا بد منه لكل عبادة، وهذا القاعدة لكل حال ليس خاصة بشروط العبادة، بكل ما سمي شرطا. هذا المعنى، هذا المعنى يقال في كل ما سمي عنه أنه شروط. إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. نعم، كل ما يسمى بشرط، إذا قلنا شروط الصلاة أو شروط الصوم أو شروط الحج أو شروط الزكاة أو شروط كذا، فمعنى ذلك إذا انتفى هذا الشرط انتفى أيضا المشروط. فإذا قلنا انتفى شيء من شروط لا إله إلا الله، فإذا لا إله إلا الله عند صاحبها لا تنفع، لا تفيده، لا تنفعه. نعم، هذا معنى إذن شروط لا إله إلا الله. السؤال الذي يليه: ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ أطل جار.
معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
نعم، إذن فهذا تعريف، وقلنا جيد لأن الواحد منا يحفظه، يحفظه عن ظهر قلب، لأنه كلام فيه نوع من الضبط والدقة والاستيعاب، وهذا في الحقة في التعريف أمر عزيز نادر ما يكون. فإذا وجد شيء من ذلك فإنه يحفظ، يحفظ عن ظهر قلب. نعم، ويقال الإنسان يعبر به، حتى أن المعارف إذا كانت على هذه الصفة لا يكاد يقع فيها الاختلاف. نعم، إذن معنى شهادة أن محمد رسول الله، نعم، طاعته فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يطاع، وأشهد أن محمدا رسول الله، رسول، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، إلا ليطاع بإذن الله. إذن طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. إذن إذا جاء بشيء من الأخبار، بشيء من الأخبار صلى الله عليه وسلم، فإنه يصدق، يصدق فيها بما لا ترد. أخبرنا عما مضى، أخبرنا عما سيأتي، وأخبرنا وأخبرنا كذا، فهذه ما علنا إلا أن سيأتينا شيء منها اليوم إن شاء الله مما يسمى أركان الإيمان. إذن تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر. كما أنه يطاع فيما أمر، كذلك ما نهى عنه ماذا؟ نعم، انتهي. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن وإلا يعبد الله إلا بما شرع. هذا تعريف، قل، جيد، مدقق، محقق، منقح. يجتهد واحد في أن يحفظه عن ظهر قلب. نعم، ويستريح إن شاء الله، سيما إذا كان عرف معناه. نعم، قال ولا يعبد الله إلا بما شرع. لا يعبد الله عز وجل بشيء من غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من أجل أن يعلمنا كيف نعبد الله تبارك. نعم، نعم، تستفاد شروط قبول العمل من الشهادتين. أوضح أو وضح كيفية استفادتها. تستفاد شروط قبول العمل من الشهادتين، وضح كيفية استفادتها. عبد الله بطلت، كنت رفع أصبعك. نعم، نعم، تفضل، أعطي المكان.
تستفاد شروط العمل بالله لا إله إلا الله بالإخلاص، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا لو سألتك قلت لك ما هي شروط قبول العمل، لكن قلت لك تستفاد شروط قبول العمل من الشهادتين، وضح كيفية استفادتها، وضح كيفية استفادتها. نعم، صحيح، هذا هو السؤال. لو كان السؤال هو ما هي شروط أو شرطي قبول العمل، لكن وقد قلت تستفاد شروط قبول العمل من الشهادتين وضح كيفية استفادتها. نعم.
نستفيدها من الإخلاص لله ومتابعة لا إله إلا الله بشهادة أن محمد رسول الله.
إذن تقريبا الآن أنت تحوم حولها ولكن ينقصك فقط الربط. نعم. تستفاد الشرطين, شرطي قبول العمل. الشرط الأول الذي هو الإخلاص يستفاد من لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, معناها أنه لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. وعليه في العبد مطلوب بإخلاص العمل لله عز وجل, إخلاص العبادات لله تبارك وتعالى الداخل تحت معنى لا إله إلا الله, ويدخل تحت شهادة أن رسول الله, أن محمدا رسول الله. نعم. متابعته صلى الله عليه وسلم, متابعته في كل ما جاء به من الشرائع والأحكام. نعم. عرض أبيات التي انتظمت شروط لا إله إلا الله. أعرض الأبيات التي انتظمت شروط لا إله إلا الله. تفضل. أعطيكم بالأبوال.
ذكرت في بيتين وهما علم يقين وإخلاص وصدق فمع محبة وإنقياد والقبول له.
نعم.
إذن وإذا ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألا.
نعم. أحسنت. إذن هذان بيتان. نعم. هما علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها, وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألا. نعم. توقف عندك. بيان شهادة أن محمد رسول. إذن بعد أن اتضح معنى شهادة لا إله إلا الله وهو الركن الأول من أركان الإسلام, الركن الأول من أركان الإسلام قلنا هو الشهادتان, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه إذن أركان الإسلام كما جاء في حديث جبريل, أركان الإسلام. وأركان الإسلام قلنا هي الأسس التي يقوم على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام, بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, وحج بيت الله الحرام. إذن أما الشهادتان فذكرنا شيئا من معناهما فيما سبق. نعم. إذن الركن الثاني من أركان الإسلام هي الصلاة, الصلاة. نعم. فهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وكما تعلمون على كل حال الصلاة الله تبارك وتعالى أوجبها على العباد, أوجب الله تبارك وتعالى على جميع العباد الصلاة, الصلوات الخمس التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح, وقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر, قبل أن يهاجر بثلاث سنوات أسري به صلى الله عليه وسلم ثم عرج به وفرضت عليه الصلوات وهي خمسون صلاة في الأصل, ثم بكل مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتردد كما هو في قصة إسراء المعراج بين موسى وربه تبارك وتعالى, فصارت من خمسين إلى خمس صلوات. إذن فهي خمس في العدد وخمسون في الأجر, فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه الصلوات أمرنا كذلك أن نجتهد على الإتيان بها. هذه الصلوات جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم, حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تحضره تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. هذه الصلوات أيها الإخوة التي ينبغي لنا ويجب على من كان منا صحيحا مقيما ليس عنده عذر يمنعه من حضورها في المساجد إذا سمع النداء فليبادر إليها ليصليها في المساجد. والصحيح من كلام أهل العلم أن صلاتها في المساجد واجب خلاف لما هو شائع لكل حال عن جمهور العلماء أنها إنما هي مستحبة فقط، واجب أداؤها في المسجد. الصلوات المفروضة الخمس بالنسبة لمن يسمع النداء، والمقصود سماع النداء سماعه النداء طبيعي، وأما بمكبرة الصوت فهذا في الحق لا ينضبط، يزيد وينقص فقط، فربما اسمع المدينة كلها. إذا كان شخص في مكان، لو قدرنا أن النداء الذي في المسجد يصله ويستطيع أن يأتي إلى هذا المسجد يجب عليه أن يحضر المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وبعض الظاهرية جعلها من شروط الصلاة، بمعنى أن من لم يصلي في جماعة صلاته باطلة، ولكن الصحيح أنها صلاة صحيحة إلا أن صاحبها آثم إذا لم يكن هناك عذر. والمطلوب منا أيها الإخوة أن نبادر إليها، واحنا الحمد لله كلنا الآن عندنا يعني ساعات في أيدينا وربما في هواتفنا وكذا نعرف أوقاتها بالضبط، فلا يبقى الإنسان دائما يأتي مسبوقا 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 وربما تفوته الصلاة ولا أخذك بالحوالي. يبادر الحمد لله خمس صلوات فقط، خمس صلوات في أوقات مناسبة كل واحد يستطيع أن يحضرها، بل يحضرها في الصف الأول إن شاء الله. نعم، هذه الصلوات الخمس واجب علينا أن نحضرها، بل حتى من حيث الأمر بها ربنا تبارك وتعالى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أننا نعود صبياننا على أن يصلونها وهم أبناء سبع من السنوات. مروا أبناءكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، ولم يقل ذلك في شيء من العبادة الأخرى. وذلك أيها الأخوة رأينا كثير من كبار السن لا يصلي، يحسن الناس، يفعل الخير، يتخلق، يتأدب ولا يصلي. لماذا؟ لأنه لم يعوده أبواه على ذلك، لم يعوده أبواه على الصلاة منذ هذه السن. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة من تركها تكاسلا فهو كافر، صححه بعض أهل المذهب، وقال غيرهم أنه ليس بكافر إلا أنه أتى كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر خير منه قاتل النفس وخير منه الزاني والسارق والمغتاب رحمه الله والمنمم، خير من تارك الصلاة. يعني تارك الصلاة أتى فعل من الأفعال، هؤلاء جميعا أفضل منه. نعم، إذا استمر على ترك الصلاة. وترك الصلاة كذلك هو شائع في الناس، والذي يؤخر إلى آخر وقتها فإنه يعني قريب من تركها، الذي يتركها حتى آخر وقتها آخر وقتها ثم هو يتركها، لأنه ليس بعد تأخر إلى آخر وقتها إلا تركها. وأما إنسان مثلا كثير من الناس نسمع عنهم يقول يصلي الظهر في وقت العصر، أو ربما يصلي العصر في وقت المغرب، قول قوي وهو الصحيح إن شاء الله عند أهل العلم أن من أخر صلاة عن وقتها من غير عذر لا تنفعه، كأنه ما صلاه، إنما نعم يؤخرها من تلبس بعذر من الأعذار الشرعية. النبي أسر قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، ليس لها وقت إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. نائم أو شخص ناسي أو شخص ربما هناك يعني أعذار أخرى، ممكن امرأة طهرت في وقت العصر فقول أنها تجب على الظهر والعصر كذلك، أو طفل بلغ مثلا في آخر وقت العصر يصلي الظهر والعصر معا، وأما ما عدا ذلك فالإنسان يبادر إليها في أول الأوقات. وجاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على أول وقتها، في أول وقتها كل الصلوات ما عدا العشاء، ما عدا العشاء الذي لولا المشقة لا كان آخرها أفضل، يعني تؤخر، ولولا كذلك الظهر في أيام الإبراد، فلا بأس أن تؤخر الظهر، ولكن ليس تؤخر حتى يخرج وقتها، لا، وإنما تؤخر من حتى يذهب حر الشمس. وأما هذه الأيام فالحال بارد، ليس هناك حر، ما في واحد من شعل المكيف ولا شعل حتى هذا من الواحد معه. إذن هذا هو أيها الإخوة الصلاة أمر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ قال: لا يبقى من ضرره شيء. قال: فكذلكم الصلوات 5. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات 5 ورمضان إلى رمضان والجمعة للجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني إنسان مثلا إذا فعل مثلا معصية من المعاصي بين الظهر والعصر تأتي العصر وتصلى وتمحيها، إذا فعلها بين العصر والمغرب تأتي المغرب وتمحيها، وهكذا العمل. وهكذا هذا هو عمل هذه الصلوات 5. ويجتهد الإنسان أيها الأخوة في أن يحرص على شروطها، كذلك يتوضأ لها وضوءا صحيحا، وكذلك يعني إذا كان المسجد قريب يمشي على رجله، لماذا يبقى لك ماشي بالسيارة جاي بالسيارة ولا بالدراجة ولا بكذا؟ نعم. ويأتي كذلك برواتبها ويحرص عليها حرصا ويجتهد عليها اجتهادا، ويأمر كذلك أهله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكل الأنبياء كانت فيهم صلوات. نعم، تختلف في بعض أحكامها، كما أن صلاتنا كذلك الصلاة يعني في هذه الشريعة اختلفت أحكامها من حين لآخر. كانت في أول الإسلام إنما هي فقط ركعتين ركعتين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في أول الإسلام إلى بيت المقدس، ثم صار يصليها إلى الكعبة، وفرضت ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وقرت صلاة السفر. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن أيها الإخوة الصلاة أمر عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمره كان يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم. ويوم صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفاه الله عز وجل الاثنين خرج على أصحابه ورآهم لما أزاح فقط الستار، ورآهم يعني مشتغلون بالصلاة، ضحك صلى الله عليه وسلم حتى ظنوه أنه يعني عادت إليه صحته، أعجبه لما رأى الناس مهتمون بأمر الصلاة. نعم، فالصلاة أمر عظيم، وقلت الرجال الواجب عليهم أداؤها جماعة في المسجد. كان يؤتى بالرجل يهادى، يهادى بمعنى أنه ربما لو تركته هكذا لسقط، حتى يؤتى ويوضع بين الرجلين، يعني فلا يمنعه من السقوط إلا كونه ممسوك من رجلين. إذن الركن الأول من الركن الثاني بعد الشهادتين من أركان الإسلام هو الصلاة، الصلاة. نعم. والركن الثالث من أركانها الزكاة، الزكاة. نعم. والزكاة كذلك في كثير من الآيات تجدونها مقترنة بالصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة. والمقصود بهذه الزكاة هي زكاة المال التي تجب على الأغنياء في العام مرة واحدة، وليس لازما على الإنسان أن يجتهد حتى يصير غنيا حتى يخرج الزكاة، إذا كان غنيا يخرج الزكاة، لم يكن غنيا النبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها ما أخرج زكاته، ما عنده مال بلغ النصاب فأخرج زكاته. وهكذا كثير من المسلمين نعم يعيش حياته كلها فقيرا ولا يخرج زكاة إلا زكاة الفطر فقط، وأما زكاة المال فليست عليه، وإنما هي على الأغنياء خصوصا. هذه الزكاة أمر الله بها تبارك وتعالى نبيه فقال: خذ من أموالهم صدقة صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. نعم، خذ من أموالهم صدقة، صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إذن فيها ما فيها من طهرة النفس من الشح والبخل والأنانية والإمساك ونحو ذلك مما ينبغي أن يتطهر منه المسلم. نعم، فإذا كان الإنسان يواسي إخوانه الفقراء والمساكين مما أعطاه الله عز وجل وتفضل عليه بهذا المال الذي استخلفه فيه، فهذه نفس راقية. نعم، راقية، صاحبها ليس أنانيا، تخلص من أنانيته ومن شحه ومن بخله. نعم، وتخلص كذلك من ما يكون به في من صفات الإمساك. نعم، أنه يمسك المال ويشده ولا يراعي فيه غيره من المسلمين. هذه الزكاة أوجبها الله تبارك وتعالى على الأغنياء، على الأغنياء، ومن تركها نعم وجاحدها فإنه يقتل. وأما إذا تركها يجوز الولي الأمر أن يأخذها منه عنوة. وإذا اجتمع قوم وقالوا لا نأخذ لا نعطيها فيقاتلون. إذا كان واحد مثلا قال ما أعطيش الزكاة، قال ما أعطيش الزكاة، نعم، وعلم به ولي الأمر، فإنه يأخذها منه رغم عنه، بل ربما أخذ على ذلك عقوبة. وإما إذا كان هناك جماعة مثلا في بلدة معينة، يعني كأنهم شكلوا عصابة وقالوا نحن لا نزكي وزكاتنا هذه لا نعطيها، وكان لهم ربما شيء من كلام وشيء من التأويلات الفاسدة ونحو ذلك من أشياء، فيقال لهم نعم يقاتلون، يقاتل ولي الأمر كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصحاب الردة، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصحاب الردة. نعم، إذن الشأن الزكاة أيها الإخوة عظيم في الإسلام، واجب، واجب على من بلغ ماله النصاب أن يزكيها، تجب في العين وتجب في الأنعام وتجب في الزروع والحرث، وتجب على قول المشهور في عروض التجارة. أما العين مراد بها الذهب والفضة، الذهب والفضة، واليوم على كل حال أكثر الناس إنما يمتلكون بدلها هذه النقود التي كل سنة يعني الدولة تعطي كم هو المبلغ من المال الذي إذا كان عند شخص معين وجبت فيه الزكاة. هذا المبلغ الذي تعطيه هو إنما هو بالنسبة لما يعادله من غرامات الذهب. فالشخص إذا كان يمتلك ذهب، يعني الذهب نفسه يملكه في داره في شكل ربما حلي ولا في شكل مثلا هكذا كتلة من ذهب عنده، وبلغ 85 غرام، 85 غرام، نعم، فإنه لا بد أن يخرج منه ربع عشره، من يقصه العشرة ربع العشر، نقول احنا 25% كما يعبر الان بالنسبه للمؤول، ها يقول 2.5 او 25% نفسها 25%، 25% كم ربع العشر؟ نعم 2.5%، ربما 2.5%. نعم، عندما تقسم مثلا 100 على 10 كم؟ في 10. نعم، العشرة نصفها 5 ونصف 5 2.5. إذن هذا المقدار إذا كان عند الواحد، إذا كان عنده الواحد اللي هو 85 غرام، ما يعادلها من النقود، فإنه يخرج منه ماذا؟ هذا المقدار من المال. وهكذا كذلك إذا كانت عنده المال نفسه، أو كان عنده أيضا عنده الذهب والفضة. وما إذا كانت عنده الأنعام فتجب في البقر وفي الغنم وفي الإبل فقط، هذه الثلاثة هي التي تجب فيها المال، تجب في البقر إذا بلغ 30، في الإبل إذا بلغت 5، وفي الغنم إذا بلغت 40، وكذلك تجب في الزروع والحرث على تفصيل كذلك معروف، إذا بلغت 5 أوسق، 5 أوسق بمعنى بالكيلوغرام تقريبا حوالي 600 وكذا إلى حوالي 700 كيلوغرام، من بلغ ما عنده من الزروع والحرص، سواء كان حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، فإنه يخرج منها اللي هو قلنا ماذا؟ العشر إذا كانت تسقى بماء السماء، نعم، أو نصف العشر إذا كانت تسقى بهذه الآلات الحديثة العصرية، نعم. وهكذا كذلك إذا كان عنده أيضا عروض التجارة، على قول قلت لبعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم، نعم، عروض التجارة بمعنى ما يكون من المال معروضا للبيع والشراء، ما كان من المال يعرضه صاحبه في محل للبيع والشراء فإنه يقومه مرة في العام، فإذا وجد عنده ذلك المقدار المحدد، نعم، فإنه يخرج منه الزكاة، وإذا كان دونه فلا زكاة فيه، نعم. إذن هذه الزكاة وبعض ما فيها من التفاصيل، وهذه تسمى زكاة المال، وهناك زكاة أخرى تسمى زكاة الأبدان، هذه لا تجب على الأغنياء فقط بل تجب على كل من بلغ قوت يومه مع ليلته، يجب عليه أن يزكي أو أن يخرج مما عنده صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من غالب القوت الذي يقتاته الناس سواء في رمضان أو خارج رمضان. كذلك من أركان الإسلام الركن الرابع الذي هو الصيام، والمقصود بالصيام صيام شهر رمضان، المقصود بالصيام صيام شهر رمضان، هذا الشهر الذي نحن فيه الآن، يجب على المقيم الصحيح أن يصومه، المقيم بأن الذي ليس مسافر، الصحيح الذي ليس مريضا أن يصوم هذا الشهر من أوله إلى آخره، إلا إذا كان معذورا بواحد من الأعذار كما قلنا مريض أو مسافر أو ممن لا يجب عليهم أصلا الصوم كالحائض والنفساء، نعم، أو كان له عذر آخر كما ذكرنا من نحو الحمل والرضاع، فصيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، وبه تحصل كذلك للنفس زكاة. الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. وكان في أول الإسلام على كل حال كل واحد يصوم، وحتى إذا لم يصوم فإنه يستطيع أن يفتدي، قال قالت وعلى الذين يطيقون وفدية طعام المساكين، ثم هذا نسخ وصارت إنما هو الفدية على المريض أو على الشيخ الكبير كما قال ابن عباس، نعم. إذن هذا هو شهر رمضان، واجب صيامه، وصيامه ركن من أركان الإسلام، ومن قال بأنه كذلك ليس واجبا أو ليس من الإسلام أو ليس من أركان الإسلام فهذا كذلك حكمه حكم من كذلك جحد الصلاة، نعم. الركن الخامس من أركان الإسلام الحج، الحج، نعم. والحج كذلك يقال فيه شبيه بما قلناه في الزكاة، ليس واجبا على الإنسان أن يسعى سعيا حثيثا حتى يكون واجبا عليه الحج يوما ما، ولكن إذا حصلت له الاستطاعة والقدرة يجب عليه الحج. من وجد راحلة زادا وراحلة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت مرة واحدة في العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، ومن استطاع أن يحج وكان قد فتح الله عز وجل أعطاه من فضله من المال فليحج كل خمس سنوات، يحج يتكرر عن الحج، نعم. والحج كذلك كما تعلمون إنما هو قصد بيت الله الحرام لأجل أداء المناسك والشعائر المعروفة، نعم. فيحجه من يحجه من المسلمين يذهبون إليه قاصدين زيارة بيت الله الحرام ويؤدون تلك المناسك التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليهم، التي فيها الإحرام والطواف البيت والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وكذلك المبيت بمنى ثلاثة أيام ويكتمل حجهم، هذا هو الحج، نعم. أوجبه الله عز وجل على المستطيع رجلا كان أو أنثى. وأما الرجل فإذا كان يثبت على الدابة أو على الراحلة يستطيع أن يمشي فهو واجب عليه، وإذا لم يستطيع فيجوز لغيره أن يحج عنه. والمرأة كذلك يضاف إلى الاستطاعة التي للرجل أن تجد المحرم، أن تجد المحرم. كثير من النساء صرنا نسمعهم اليوم يذهبون من غير محرم، هذا لا يجوز ولو مع فرقة كما يقولون مع جماعة آمنة، سواء كان العمرة أو الحج كله سفر، ولا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مسافة يوم وليلة. إذن كثير من النساء اليوم يسافرنا إلى الحج أو إلى العمرة والحج، تعلمون أنها تبقى شهرا كاملا وهي لا زوجة لها ولا إلى آخره، وتكون تؤدي المناسك هناك ثم تعود. والعمرة كذلك تذهب، وربما كانت امرأة كبيرة وعجوزا وارتكبت من المحرمات ما ارتكبت، نعم، ولا تجد كذلك سبيلا ومندوحة عن ما تجده أحاط بها من مخالفة الشرع. نعم، كذلك أيضا بعد الحج ذكرنا الشهادتان، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه تسمى أركان الإسلام. هذه الأركان الإسلام جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل، أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فعد له صلى الله عليه وسلم هذه المباني الخمسة. وجاء كذلك في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزيد على ذلك شيء، أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: نعم. هذه الأركان الإسلام الخمسة التي إذا كان الواحد منا، ولكن في حق المسلم كما قلنا بالنسبة لتلك الصور التي المؤلف رحمه الله جعلها من مقررات عامة الناس، لو وجد سبيلا إلى أن يزيد عليها فذلك زيادة في الفضل وزيادة في الثواب والأجر. المسلم إذا وجد سبيل إلى الزيادة على هذه الخمس فإنه لا يبخل على نفسه بأنه يزيد، ولكن النبي عليه السلام ذكر له الخمسة التي إذا فعلها فإنه إن شاء الله سوف يكون من أهل الجنة، بشرط كذلك أن لا يأتي بشيء مما هو من نواقض الإسلام. نعم نعم، ماذا ماذا عيب؟ نعم، امرأة ذهبت بدون محرم، حجها صحيح إلا أنها أساءت كالرجل الذي يذهب بمال من مصدر محرم، حجه الذي هو كونه يعني طاف بالبيت وسعى وقف بعرفات وبات في مزدلفة ونحو ذلك فهو صحيح من هذه الناحية، إلا أنه لما كان حج بمال الحرام فإن الله تعالى طيب لا يقول إلا طيبا. نعم، المرأة إذا ذهبت فإنها قد عصت بسفرها هذا، نعم، ولكن الحج صحيح. نعم، وإذا وجدت ربما المال مرة أخرى لتعيد حجها فهذا هو الواجب عليها، وتتوب إلى الله عز وجل مما فعلت. نعم، شراء إن شاء الله إذا كان الإنسان وجده وكانت حجة الإسلام فلا بأس أن يشتريه، وأما إذا كانت حجات غير حجة الإسلام فالظاهر أن دفتر الحج هذا الذي يشترونه فيه ما فيه من أن الدولة لم تبيعه ولم تجعله بضائع بيع وشراء، وإنما أعطته لمعان ممكن لشخص معين لديه معارف لديه أناس ممكن الآخر فيوزعه فيهم ويعطيه إياهم، ولكنه صار الآن تجارة. نعم، إذن ندخل كذلك في أركان الإيمان وهو الدرس الثالث. قال في الأصل رحمه الله: أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. نعم، إذن هذا هو تسمى أركان الإيمان. وكذلك نذكر هنا بأن أركان الإيمان نقول فيها شبيه بما قلناه في أركان الإسلام. إذا كان الإسلام تلك المباني الخمس هي أركانه وأسسه، أما بالنسبة للركن الأول لا عذر لأحد في تركه أو التقصير فيه، الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الركن الثاني الصلاة، الثالث الصوم، ثم الزكاة، الصوم، الحج. هذه الأركان الخمسة تسمى أركان الإسلام، لا يجوز لأحد حتى وإن لم يستطع مثلا الصوم يجب أن يعتقد بأن الصوم واجب وأنه ركن أركان الإسلام، حتى وإن لم يستطيع الحج يعني يذهب إليه يجب عليه أن يعتقد بأن الحج ركن من أركان الإسلام. هذه أركان الإيمان، هذه أركان الإيمان وهي ستة لا يقوم إيمان المؤمن إلا بها. وهنا نذكر كذلك ما أيضا ما ذكرنا به في تفسير سورة العصر. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا أي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. هذه أيها الإخوة تسمى أركان الإيمان، بمعنى أن إيمان المؤمن لا يقوم إلا عليها، لا يقوم إلا عليها. سورة البقرة التي هي الثانية في ترتيب المصحف أول ما ذكر فيها قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب يؤمنون بالغيب، والغيب هو ما غاب عن الحواس كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر في أثنائها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته. وذكر في آخرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذه أركان الإيمان وذكرها في مواضع عديدة من القرآن الكريم. تسمى هذه أيها الإخوة أركان الإيمان. وعندما نقول أركان الإيمان كذلك نقول أن الإيمان لا يمكن أن يقول شخص عن نفسه أنه مؤمن ما لم يأتي بهذه الأركان. لا نتصور مؤمن لا يؤمن بالله أو لا يؤمن بالملائكة أو لا يؤمن بالكتب السماوية أو لا يؤمن باليوم الآخر. نعم، إذن أول ركن منها هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. الإيمان بالله عز وجل هو الركن الأول من هذه الأركان. وإذا رأيتم كلاما في العقيدة أو في المعتقد فإنما هو كلام في هذه الأصول الستة وما يتفرع عنه. كل كلام أهل العلم في المعتقد إنما هو كلام في هذه الأصول الستة، الإيمان بالله وما معه. هذه الأركان كذلك ذكر في أولها الإيمان بالله كما ذكر في أركان الإسلام أولها الشهادتان، فهو أصل الأصول وركن الأركان الإيمان بالله. والإيمان بالله أيضا يتضمن إيمانا بربوبيته سبحانه وتعالى، بربوبيته تبارك وتعالى. عندما نقول نؤمن بالله أو يؤمن أحدنا بالله معنى ذلك أنه يؤمن بأن الله تبارك وتعالى واحد في تدبيره لشؤون خلقه وحده، وأنه وحده الخالق، وأنه وحده هو الرازق، وأنه وحده الذي يحيي وحده الذي يميت. إلى آخر ذلك من أفعاله هو، والتي تسمى أو في اصطلاح العلماء يسمونها توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، بمعنى نعتقد أن الله تبارك وتعالى، توحيد علمي، نعتقد أن الله عز وجل متفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة. وهذا التوحيد نعم كما هو معروف أهل الجاهلية كانوا يعتقدونه، ولم يكونوا به مسلمين موحدين، ولم ينفعهم، بل كان حجة عليهم. هذا التوحيد كانوا يعتقدونه، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، الله، ولم يذكروا معه أحد. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. هذا هو جوابهم الذي أخبر الله تبارك وتعالى به عنهم، وهو الذي تكنه صدوره، ليس لهم إلا هذا الجواب. ولكن ما نفعهم، بل كان حجة عليهم، كان الواجب عليهم وهم يعتقدون هذا أن يوحدوا الله تبارك وتعالى في ألوهيته. إذن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى واحد في ربوبيته، وأنه واحد سبحانه وتعالى في ألوهيته. وهذا التوحيد ربما يصطنع عليه بعض أهل التوحيد العملي. معنى التوحيد العملي بمعنى أننا نحن بأفعالنا نحن نفرد الله تبارك وتعالى، لا نصلي إلا له، ولا نصوم إلا له، ولا نزكي إلا له، ولا ندعوه إلا هو سبحانه وتعالى، ولا نستغيث إلا به، ولا ننظر إلا له. كل العبادات يجب أن نفردها، أن نفرده بها. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى إذن لا إله إلا الله. نعم، توحيد العبادة، وكذلك توحيده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، توحيده في أسمائه وصفاته، كما قال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، له تبارك وتعالى الأسماء الحسنى التي لا أحسن منها، قال تبارك وتعالى: فادعوه بها. عندما تدعون الله تبارك وتعالى، سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة، وأنت تدعو الله تبارك وتعالى، تتعبد إليه وتثني عليه تبارك وتعالى، استعمله رحمك الله. وكذلك إذا كنت تسأله فاسأله بها، بمعنى قل: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي. إذن تستعملها في دعائك وتسأل الله تبارك وتعالى بها، فإنها من أسباب الإجابة. ولا تسأل الله تبارك وتعالى بجاه فلان ولا فلان، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه توسل مبتدع لم يثبت. الناس يقولون: يا رب بجاه النبي، يا رب بجاه الصالحين، يا رب بجاه كذا، يا رب بجاه كذا، لم يثبت، لم تأتي به الشريعة. وفيه من القبح ما فيه أنك تعرض عن التوسل المشروع، بل وتعرض عن التوسل بأسماء الله وصفاته تبارك وتعالى إلى هذا التوسل الذي لم يثبت وليس عليه دليل. والناس ربما هو يعني سهل على ألسنته، بينما هذا التوسل المشروع صار كهنا. أن يتوسل العبد إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى. ومعنى يتوسل بأسمائه الحسنى، معنى عندما يكون يدعو يذكر الله عز وجل باسمه من أسمائه الذي ربما يليق بما يدعو به. فإذا كنت تريد مثلا أن يثبت الله تبارك وتعالى قلبك على الدين، قل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم يا غفار الذنوب اغفر لي، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا ذا المنة والإنعام، هذه أسماءه تبارك وتعالى، اغفر لي، ارحمني، اهدني، إلى آخره، كما رأينا كذلك في سورة الفاتحة في أولها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إذن ذكر أسمائه تبارك وتعالى وحمده بها والثناء عليه بها هذا نوع توسل، هذا في نفسه توسل إليه تبارك وتعالى بها. إذن قلت استعمالها هو الواجب، والواجب كذلك الإعراض عن تلك التوسلات التي لم تثبت ولم تأتي بها الشريعة العامة. إذن قال تبارك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يحفظ الإنسان هذه الآية، وكل من أراد أن يجادله في التوسلات الأخرى يذكر له هذه الآية، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا توحيد، توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، نعتقد أنه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا التي ليست محدودة، ليست محدودة بالعدد الذي ربما بعض الناس يظن بأن أسماءه لا تزيد على 99، لا تزيد على 99، بل بعضهم أخذ يعني يستكثر من أسامي النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه وصل بها إلى ما يقارب هذا العدد، وربما بعضهم قد يزيد اسماء النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت. نعم. وما الله عز وجل فله الأسماء الحسنى الكثيرة التي علمنا منها ما علمنا وأبقى عنده سبحانه وتعالى واستأثر بما استأثر به عنده، كما جاء في الحديث اللهم إني كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. إذن هذا الدعاء فيه أو استأثرت به في علم الغيب عندك، بمعنى لا يعلمه أحد إلا أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما جاء في الحديث أنه يعني يحمد الله عز وجل بمحامد، بمحامد يلهمها في ذلك اليوم في تلك الساعة. إذن معناه ما كان يعرفها في الدنيا صلى الله عليه وسلم، ما كان يعرفها. نعم. إذن فنعتقد أن الله تبارك له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، ليست سبعة فقط، هي أكثر من سبعة، أكثر من سبعة، ولا نتحاشى أي اسم من أسمائه أو صفة من صفاته أن نصفه بها تبارك. إذا وصف نفسه تبارك بأنه يضحك، أنه ينزل، أنه يستوي على عرشه، أنه عال على جميع خلقه، أنه يأتي، أنه يجي، أنه يكشف عن ساقه، كلها نعم نعتقدها وعلى ما يليق به سبحانه وتعالى. صفاته نعم تليق بذاته وصفاتنا تليق بذاتنا. نعم. إذن هذا الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بالله. والكلام فيه على كل حال أكثر من هذا، نعم، وإنما اجتزأت. نعم. الأصل الثاني من هذه الأصول أو الركن الثاني من هذه الأركان الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة. والملائكة من مخلوقات الله عز وجل، خلقهم الله تبارك وتعالى من النور، وهم أولي أجنحة، هم أولو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، لهم أجنحة، وهذه الأجنحة تتفاوت كما جاء في الآية. ومن مخلوقات الله تبارك وتعالى، خلقهم سبحانه وتعالى من النور، أكثرهم سكان السماوات، ومنهم من يسكن الأرض، وكلفهم بأعمال، منهم السياحين الذين يطوفون في الأرض ويبحثون عن مثل هذه المجالس، مجالس الذكر، ومنهم من كلفه الله تبارك وتعالى بإرسال الريح، ومنهم من كلفه الله تبارك وتعالى بإنزال القطر، ومنهم من كلفه بقبض الأرواح، ومنهم من كلفه بالوحي، إلى آخر ذلك من مهامهم. نعم. ونؤمن تفصيلا، تفصيلا بما فصل لنا في الوحي. نؤمن بأن هناك جبريل مكلف بالوحي، وأن هناك كذلك إسرافيل مكلف بالنفخ في الصور، وميكائيل مكلف بالقطر، وأن هناك ملك الموت مكلف بقبض الأرواح. ليس عزرائيل، ليس عزرائيل، لا، كما يقول كثير من الناس ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نعم. ونعتقد بأن هناك ملائك كما جاء في حديث أيضا عبد الله بن مسعود أن هناك ملك موكل تطورات الجنين في البطن وما إلى ذلك من مهامهم التي كلفهم. يعتقد الإنسان المسلم بأن هناك ملائكة موش لمجرد روحانيات كما يعبر بعض الناس، لا لا، ملائكة مخلوقين. قال أولي أجنحة، أولي أجنحة، مش لمجرد هواجس كذلك يعبر بعضهم، لا لا، أولي أجنحة. نحن فقط محجوبون عن رؤيتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رآهم مرتين، رأى جبريل مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، رآه وعلى صورة الملائكة، على الصورة بها التي هو ملائكة. نحن لو كنا نرى الملائكة ربما الواحد منا أحيانا يبقى دائما مستغرب متعجب منبهر ونحو ذلك. فنعم هم أجسام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي في أن أصف واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، هذا واحد فقط منهم أذن النبي. وأما الصحابة فقد رأوا منهم يعني فقط في الصورة البشرية، كان يأتيهم ربما جبريل عليه السلام في كثير من الأحوال في صورة جحية الكلب، ورأوه عندما جاءهم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه. وهناك كذلك المعقبات، ملائكة يتداولون علينا، هناك ملك على يمين كل واحد منا وآخر على يساره يكتب الحسنات ويكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا ليس اسما لهم ولكنها صفاتهم، إلى آخر ذلك من أعماله. نعم، وهم سكان السماوات. جاء في الحديث الذي يصححه أو يحسن بعض أهل العلم، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك يسبح لله. نعم، إذن يعتقد الإنسان أن لله ملائكة مخلوقات، مخلوقات نعم لا تستحق العبادة، بل هي تعبد الله تبارك وتعالى، هم مربوبون طائعون لله عز وجل، مؤتمرون بأوامره. وما زاد على من التفاصيل التي جاء بها الوحي فإنه يزيد في إيمان المؤمن، يزيد في إيمانه، أن الإنسان يستزيد يبقى يعتقد من هذا الذي جاء به الوحي من صفاتهم ومن أعمالهم ومن أسمائهم. فالشخص الذي عنده معلومات كثيرة طبعا ثابتة لا شك أفضل من ذلك الذي ربما عنده جملة قصيرة مجزئة قدر ما يتحقق به الركن، لا شك أن هذا أفضل. نعم، وليس هذا فقط في هذا الركن، من جميع الأركان، الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون. إذن هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان. كذلك الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب المنزلة. الإيمان بالكتب المنزلة، الله تبارك وتعالى أنزل على رسله كتبا، كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، كذلك أنزل سبحانه وتعالى على غيره من الرسل كتبا، كتبا هذه الكتب فيها الشرائع والأحكام التي تعبد بها أولئك الأمم. قال عز وجل فقل آمنتم بما أنزل الله من كتاب، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن أيها الإخوة، كذلك الإيمان بالكتب فيه نؤمن إيمانا مجملا، مجملا كما قال تبارك وتعالى، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أو قال عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نؤمن إجمالا بأن الله تبارك وتعالى كما قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والرسل فضلهم الله عز وجل واختارهم واصطفاهم، وهم إذن من خيرة خلقه البشر، اختارهم الله عز وجل واصطفاهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إذن فاصطفاهم. نعتقد أنهم بشر، بشر اختارهم الله عز وجل ليكونوا سفراء الكتب المنزلة انتقلنا إلى الرسل. نعم، إذا الإيمان بالكتب المنزلة، قلت الكتب التي أنزله الله تبارك وتعالى الرسل، كل رسول أنزل الله تبارك وتعالى عليه كتابا، نؤمن إجمالا بهذه الكتب، نقول ما من رسول إلا وأنزل الله تبارك، ونؤمن تفصيلا بما فصل لنا وذكرت لنا من أسماء الكتب. ذكر مثل التوراة أنزله الله عز وجل موسى، وأتينا داود زبورا، وأنزل الله تبارك وتعالى الإنجيل على عيسى، والصحف على إبراهيم، وعلى موسى كذلك الصحف، وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن. نعتقد أن هذه الكتب قبل أن تحرف، قبل أن تحرف، ما فيها هو كلام الله تبارك وتعالى، ما فيها هو كلام الله. وإن زاد أحدنا مثلا بما استفاده من علم أن التوراة لها خاصية، أن الله تبارك وتعالى كتب التوراة بيده، كتب التوراة بيده، نعم، كما غرس غراس جنة الفردوس بيده، نعم، وخلق آدم بيده، كذلك كتب التوراة بيده. هذه الكتب نعتقد كذلك أنه ليس فيها شيء اليوم على حاله التي نزلت على الرسول الذي أنزل عليه، حرفت وبدلت، ولا يجوز للإنسان أن يتقصدها من أجل يقول لعلي أجد فيها شيئا منها مما لا أغنى عنها كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن، القرآن الكريم مهيمن على جميعه، ناسخ له، لا يجوز لأحد أن يتقدم إلى شيء منها ويقول أنا بغيت نسخة من التوراة والإنجيل، وقال قابل ونشوف واش كاين من مما في القرآن الكريم مما فيها ونحو ذلك من المحاولات اليائسة، لا، لا داعي. وهي عند أهلها اليوم، نعم، ويعتقدون بعض ما فيها، نعم، وينسبونه إلى الرسل، ولكن القرآن الكريم هو آخرها وهو المهيمن عليها، وربنا تبارك وتعالى تكفل بحفظه. هذه المعلومة قلت الإنسان لكل حال يلقنها كما هي، نعم، ويسندها كذلك أجود بالدليل، لأن الإنسان متى ما اعتقد عقيدة مرفوقة بدليلها خرج من التقليد ولم يعد مقلدا. وليس لازما أن يكون مستظهرا للدليل لما تقيل فلان أذكر الدليل أنه كذا وكذا، ليس لازما، وهذا ربما مقدر لا يستطيعها حتى العلماء. كانش عالم يقول مثلا كل مسألة إلا وأحفظ دليلها من القرآن الكريم في كل لحظة من لحظات، هذا نوع قدرة علمية قد لا تتوفر ممكن إلا لأحد الناس، نعم. لكن إذا أردت أن تلقن من تلقنه وتذكر له مثلا مع ما يعتقده آية أو حديثا وتبين له كيفية استفادة العقيدة منه، فهذا يكون به صاحبه في قد أحسن هذا المعتقد وأحسن دينه، نعم. إذن نعم، كل كتب السماوية لا نعتقد أن شيئا منها اليوم موجود هو كما أنزله الله تبارك وتعالى من غير القرآن، لا نستطيع أن نجزم بشيء من ذلك. نعم، التوراة والإنجيل لأن النصارى واليهود هم الباقون اليوم، نعم، وأما من عداها مما لا نجده لا نستطيع، إذا وجدنا وقيل هذا كتاب أنزله الله عز وجل على فلان ولا على فلان ما نستطيع أن نقول فيه بأنه كتاب، ولا هذا الذي فيه هو كلام الله عز وجل، لا يجوز أن نقول هذا، هو قول على الله بلا علم، نعم. إذن كذلك من أركان الإيمان بعد الإيمان بالكتب السماوية أن نعتقد أن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، كما قال عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يكون للناس حجة، يأتي الواحد يوم القيامة يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. أو كما قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. النذير من الرسل، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إذن الرسل هم حجة الله عز وجل على الخلق، حجة الله على الخلق. نعم، هؤلاء الرسل الله عز وجل قال ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك. في القرآن الكريم نؤمن بما جاء في القرآن الكريم من تفاصيله، وبما جاء كذلك أيضا من بعضهم في السنة، ذكر كذلك في سورة الأنعام 18 قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وذكر 18 منهم نعم في هذا الموضع، وذكر في مواضع أخرى وبعضهم نظمها. نعم، أما في تلك حجتنا قالت عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونحن هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. قلت بعضهم نظرها وقال في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب كذا ذلكفل آدم بن المختار قد ختموا. نعم، في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب إدريس هود شعيب صالح. نعم، إدريس هود شعيب صالح وكذا ذلكفل آدم بن المختار قد ختموا لتتم 25 من رسل الله تبارك وتعالى نؤمن بهم تفصيلا، وما لم يذكر لنا اسمه نؤمن به إجمالا. إجمال بمعنى نعتقد أن الله تبارك وتعالى أنزل كما قال وإن من أمة، إن هنا بمعنى ما من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة نذيرا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن فهذا نعتقده إجمالا، إجمالا بمعنى يكفينا في هذه الجملة. وأما المفصل فكذلك نؤمن به على تفصيله. هذا هو الركن من الإيمان، الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل على هذا الوجه نلقنه لمن نريد أن نلقنه إياه، أن يعتقد بأن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا من البشر مبشرين ومنذرين، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الرسل عليهم السلام معصومون، الله عز وجل عصمهم وبلغوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى بتبليغه، وهم فضل بعضهم على بعض، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، أفضلهم أولو العزم من الرسل وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، هؤلاء يسمون أولو العزم من الرسل. ومن أراد كذلك زيادة التفاصيل والأحكام والإطلاع فإنه بذلك يزيد إيمانه. قال تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات على سائر المؤمنين. إذن القدر المجزئ من الإيمان هو هذا القدر. ماذا تقول في إيمان بالرسل؟ ما يقول الإيمان الرسل هما واحد نوع من الملائكة، ولا يقول إن مثل الرسل هما جملة هكذا، لا أصل لها. نعم، فنقول في الحق إذا أخبر من معلومات لا أصل لها هذا الركن كأنه غير موجود، كأنه ليس عنده هذا الركن، ولا بد أن يعجل له بتزويده بجملة صالحة ليكون بها هذا الركن على القدر المجزئ. نعم. إذن الإيمان هذا هو الركن الذي يسمى الإيمان بالرسل. الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر نعم، وهو من أركان الإيمان أيضا، وذكر المؤلف هنا بعده ركن الإيمان بالقضاء والقدر. أما الإيمان باليوم الآخر فهو أن يعتقد المؤمن بأن الله تبارك وتعالى هناك يوم بعد أن يموت الناس وبعد أن يبعثوا من قبورهم، وإذا القبور بعثرت يقومون من قبورهم لرب العالمين ويحشرون إلى الله تبارك وتعالى، ويخرجون من الحشر إلى الحساب، ثم توزن عليهم أعمالهم، ثم الصراط، ثم فريق في الجنة وفريق في السعير. يؤمن بأن يوم القيامة يوم يحيي الله عز وجل فيه الأولين والآخرين ويحاسبهم على أعمالهم، وأن هناك جنة وأن هناك نار، وأن العبد محاسب على عمله أعماله كلها، ويضع يعطى كتابه إما بيمينه وإما بشماله أو من وراء ظهره. نعم، إلى آخر ذلك من تفاصيل ذلك اليوم. هذا ركن من أركان الإيمان، بل كما ذكرنا أنه كثير من الأحاديث فيها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر كثير ما يذكر قرينا للإيمان بالله تبارك وتعالى، يدل على مكانته وأهميته ومنزلته نعم في دين الإسلام. بل غالب إذا سمعتم فلان يعظ ولا يذكر ولا يدير موعظة، غالب كلامه إنما يكون في التذكير بالجنة والنار والتذكير باليوم الآخر وما ينتظر الناس. إذا سمعتم الموعظة فهذا هو المقصود بالموعظة. الموعظة معناها التذكير، التذكير باليوم الآخر ومصير الناس والجنة والنار وما أعده الله تبارك وتعالى فيها للفريقين. هذا هو الذي نعم قلت. إذن الإيمان باليوم الآخر وفيه تفاصيل يدخل في ذلك أو يلحق به كذلك أهل العلم، حتى القبر وعذابه وفتنته، بل يذكرون كذلك تبعا لذلك أشراط الساعة ويتكلمون عليها، ويتكلمون كذلك على اليوم الآخر والذي يبدأ من بعث الناس من قبورهم إلى أن ينتهي بي يدخل فريق الجنة وفريق إلى النار. ويبقى كذلك الركن السادس من أركان الإيمان، الركن السادس من أركان الإيمان، ولعلنا نؤخره نعم ليكون البدء به أفضل، ونعود كذلك كما قلت مسألة من مسائل الصيام نختم بها مجلسنا هذا. مسألة من المسائل الصيام، من لم يتبين له طلوع الفجر، من لم يتبين له طلوع الفجر، معنى إنسان استيقظ طل الفجر هو في مكان يمكن في حقه أن ينظر إلى الفجر، ينظر جيدا وشاف الفجر مازال ما طلعش، بدأ وش لابد من حقه يسوي الجيران وكذا ويستحر ويبحث ونحو ذلك. لم يتبين الفجر فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين له، حتى يتبين له أن الفجر قد طلع. لكن قلت ما يكون هذا في بيته وغارق على روح الأبواب ويقول أنه حتى تطلع الشمس حتى نشوف النهار بان هذا الذي طلع الفجر، لا، يكون في محل نعم يرى منه الفجر، فله إذن أن يأكل ويشرب حتى يتحقق الطلوع. وإذا اختلف اثنان، واحد يقول ما نشوف الفجر، واحد يقول والله ما كان الفجر ولا غير، إذن معناه ما طلع الفجر. الفجر قيل أنه مأخوذ من تفجر الضوء، تفجر الضوء، فهي علامة ظاهرة لا يمكن أن يستبد بها. ربما بعض الناس المتخصصين يقول لك واحدة من عرف الجر ممكن تلقى رجل كبير وعينه ضعاف كذلك ومع ذلك يزعم بأنه يرى الحجر. هذا رأينا على كل بعض الناس كبار في السن لو كان لابد أن يراه الفجر يرى الناس الصحاح لباس عليهم الصغار اللي عينه مازال لباس يعني يشوف بها من بعيد. وأما إنسان كبير ضعف بصره وضعف منه كل شيء. نعم لو افترضنا أن هذا الذي لم يتبين له الفجر ثم بعد ذلك نعم أكل وظهر أنه أكل بعد طلوع الفجر فهل عليه قضاء؟ الصحيح أنه ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء وإنما نهاره صحيح لأنه أعمل الأصل. أعمل الأصل لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، فكونه لم يعد ليلا وإنما صار فجرا لابد يكون بعلامة يقينية. نعم إذن ما دام الأصل بقاء الليل الراجح أنه إذا أكل ثم بعد أكله قال له شخص قال لا الفجر نحن رأيناه في الليلة التي قبلها عندما كان الأمر صحوا كان السماء صحوا رأينا طلع قبل هذا الوقت، أما اليوم لعله هناك ما يمنع من رؤية الفجر، ربما كان ضباب ربما كان كذا ربما كذا إلى آخره من شيء. إذن إذا تبين هذا فإن شاء الله أكله أو يعني صومه صحيح ولا قضاء عليه. نعم بخلاف ما لو أن شخصا لا قال رأى مثلا بأنه طلع كذا وكذا قال خلاص صار غربت وأكل، لا طلع كذا قال صار غربت وتعجل وأكل. نعم الصحيح هذا أنه يقضي إذا تبين بعد أكله أن الشمس لم تغرب بعد. ونفرق بين هذه المسألة وبين مسألة شخص رأى قرش الشمس قد اختفى ولكن ربما لقلة علمه ظن أنه اختفى ولو أنه اختفى في سحابة فقط، اختفى في سحابة وظن أنه اختفى بمعنى يعني درج ويقولوا مثلا في 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 خصائص المنطقة طبيعتها، إذا كانت بحرية درج في البحر، وإذا كانت وراء جبال وراء جبل، إذا كانت يعني مجرد هكذا فقط أرض مستوية اختفى فقط. نعم فهو ربما رآه يعني قرص الشمس غاب ولكن غاب فقط في الغيم ثم تبين له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب، فهذا في الحقيقة على الصحيح قلت أنه يقضي يومه، يقضي يومه. وقلت خلاف لمن رأى قرص الشمس قد اختفى ثم ربما قلة خبرته ظهر قرص الشمس بعد ذلك، فهذا على الصحيح لا يقضي. لكن أقول لذلك الشخص لماذا الفرق بين هذا وبين الأول؟ أن هذا الأصل أنه في النهار، وما دام في النهار الأصل أنه يبقى صائما ممسكا حتى ينتقل من هذا اليقين إلى يقين آخر وهو أن الشمس قد غربت، ولا يكتفي بمجرد ما يظهر له هكذا يمين وشمال نحو ذلك. نعم إذن هذا كذلك مسألة كذلك يكثر أن يقع فيه الناس، وقد وقع نظيرها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أسماء رضي الله عنها أنه في يوم ما غابت الشمس في الغيم ثم بعد ذلك ظهرت بعدما أكلوا أي أكل الصحابة رضي الله عليهم. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء، لم يأمرهم بالقضاء. ولا بأس كذلك أن أذكر هنا أيضا ما زال الوقت الحمد لله باقي أظن نذكر بعض الذي يظنه الناس أنه مفطر وليس مفطر، لأننا في هذه الأيام نحتاج إلى مثل هذه الفقه. يظنه الناس أنه مفطرا وليس بمفطر، من استمنى فأنزل في نهار رمضان، على الصحيح من كلام أهل العلم كذلك أنه يفطر، يفطر من استمنى، استمنى بمعنى استعمل الطرق التي تعودها في إنزال المني فخرج منه المني. وكذلك النخامة يظنها كثير من الناس أنها لا تفطر، والصحيح أنها لا تفطر. النخامة وما يتحلب في حلوقنا من البلغم، نعم فلربما بعض الناس يزدرجه مباشرة، وهذا إن شاء الله إذا ازدرجه من مكانه لا إشكال، لكن إشكال ربما الذي يتكلم عليه بعض الفقهاء إذا هو أخرجه إلى فمه ثم ازدرجه مرة أخرى. فهناك من قال بأنه يفتر، هناك من قال بأنه يفتر، والأحوط للواحد منا إذا أخرجه إلى فمه أن يرمي به، يقول نفس الله كيفاش ندير، يخرج منديل من عنده ويفعل، ما يفعل عنده عمامة فقط يدير هكذا ويفعل هكذا ويتخلص منه ولا يزدرجه. وازدراج في حقه إنما هو قذر وأوساخ حتى في غير الصوم، ينبغي الواحد منه أن يتخلص منه. نعم. المبالغة في نعم عفوا. ويكره ذوق الطعام لغير الحاجة، إذا كان الإنسان لا يحتاج إلى ذوق الطعام لا داعي لذوق الطعام، الأم ربما في مطبخها عندها أولاد صغار تريد أن تعرف هل فيه الملح ولا ما فيه، هل هو ربما فيه يعني الفلفل الحار ولا ما فيه الفلفل الحار، فتستعمل مثلا رأس لسانها طبعا من أجل أن تتأكد فقط، فإذا حصل لها التأكد رمت بلعابها إلى خارج اللعاب، فلا يضرها إن شاء الله في صومها. كذلك المبالغة في الاستنشاق والمضمضة مطلوبة مستحبة شرعا في غير الصوم، في غير الصوم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي لقد مصبرة، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. من الإنسان من يكون يبغى يستنشق يجيب ذاك الماء من يجيب الماء داخل، وهكذا المضمضة وهو ليس في الحق آمنا. وأما في أيام الصوم ولكن ليس فقط مثل الأرنب أنت الأنف أنت ويحسب لك الاستنشاق رحمه الله، وفي الحق لا بد يدخل ماء ولكن لا يدخل إدخال بحيث كأنه ممكن يصل الماء إلى حقه، فإذا وصل سهوا أو جهلا فصومه إن شاء الله صحيح، فإنما أطعمه الله وسقاه نعم كما جاء في الحديث. كذلك أيضا من استعمل أيضا قطرة من الدوائية في الأنف فلا يجوز استعمال ما يقطر في الأنف من أدوية، وإنما يستعمل ما يستعمل في الأذن أو في العين، ومنه كذلك الاكتحال، لا بأس أن يكتحل الإنسان، الكحل لا بأس به ولو في نهار رمضان، ولا بأس كذلك حتى ببخاخ الربو الذي عنده ربو يستعمل ببخاخ لا بأس أن يستعمله ولا يضره في صومه، وإنما هو مجرد فقط هواء، وممكن حتى أصلا لا يصل إلى الحلق ولا يدخل بعيدا. نعم. بل حتى إخراج الدم من الصائم ليس في شيء، إنسان مثلا أراد ربما طلب من الطبيب بعض التعييرات يذهب إلى مخابر من أجل استخراج شيء من الدم، فليس حكمه حكم ربما من أفتى بأن الحجامة تفطر، وكذلك مريض الكلى بعض أهل العلم أفتى بأنه يفطر، مريض الكلى الذي يذهب ممكن مرة أو مرتين في الأسبوع إلى الأجهزة من أجل أن الدم يخرجه من جديد ويصفي وكذا إلى آخره، ولأنه تدخل معه مواد هكذا عللوا، فيكون إذن يومه فاسدا ويعتبر نفسه مريض ويقضي بدل ذلك اليوم، يقضي بدل ذلك اليوم يوم آخر خارج رمضان. وكذلك بعض الناس قد يقول له قائل بأن الغرغرة، بأن الغرغرة ممكن بالماء والملح تقضي على بعض يعني الميكروبات ولا بعض الجراثيم التي تكون هنا في اللوزتين ونحو ذلك، فيمشي يتغرغر في نهار رمضان، كذلك لا يجوز، فحكمها حكم المضمضة والاستنشاق، لا يجوز أن يستعمل الغرغرة فيها ما فيها من المخاطرة. نعم. وأما الحقن ففيها ما هو مغذي، مغذي بمعنى يقوم مقام الغذاء صاحبه كأنما أكل، فهذه في الحقن إذا أكلها شخص يعتبر ذلك اليوم نفسه مريضا ويقضي بدل ذلك اليوم. وأما إذا كانت حقن فيها دواء فقط فلا، فيومه إن شاء الله صحيح، يومه صحيح. نعم. هذا هو الذي أعددته. نعم. من مما يظن كثير من الناس أنه مفترات وليس المفتر. وكذلك من الفرض على كل حال استعمال السواك في نهار رمضان ولو الآن بعد الزوال لا مانع من استعماله، وإذا كان سواك ربما فيه فتات كثير ويتساقط منه كثير، فواحد من يتخلص من ذلك كله برميه. نعم، بل حتى إذا استعمل معجون الأسنان في رمضان فلا بأس بذلك، ولكن دائما يحترس من أن يتسرب شيء من مادته إلى حلقه. نعم نعم، لأننا كثير من الناس على كل حال قديما كانوا يبالغون في ذكر المفطرات، حتى ذكروا لبعض الناس أنه إذا استعمل الغسول شوفوان هذا مثلا صلب رسول أو افطر، وقالوا لبعضهم العطر كذلك، العطر ليس فيه شيء، ليس فيه جرم. نعم، تكلم بعض أهل العلم في البخور، إذا كان شم رائحته فقط فلا بأس، وأما إذا استنشق دخانه نعم، فبعض العلم اجتهد وقال أنه مفطر، دخانه مباشرة يعني مش هكذاك استنشق الدخان، لأن الدخان كلها جرم ويتسرب ويصل إلى المعدة. نعم، فتكلم وقال بأنه يفطر، ولكن مجرد يعني استنشاق الرائحة فلا يضر شرع، وأما العطور فلا يضر. نعم، إنما هي روائح فقط. نعم، وأما الرائحة التي قال بعضهم أنها تذهب بمعجون الإسنان أو بالسواك، فالرائحة على الصحيح أن مكانها أو مصدرها المعدة وليس الفم، فمتى ذهب تباب الفم تصاعدت من المعدة. نعم، وقيء. نعم، وقيء جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه قضاء. ذرعه من غلب القيء غلبه وخرج، وتعرفون بأن القيء سائل أو يخرج لا تلتفت يرجع منه المرجع، لكن بعض الفقهاء يدق هنا يرجع للمرجع، انت حاصل في رأسكم كما تعرف قاع خليكم النيف كلب ومبعد تريد تدقق كان نرجع للمرجع. نعم، فما دام ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وأما إذا استقى بمعنى هو الذي استعمل طرق تعودها في إخراج القيء، فهذا كذلك لا ينظر رجع ولم يرجع، فعليه القضاء يقضي ذلك اليوم الذي استقى بمعنى أخرج القيء، معنى حس مثلا باللي معدة فيها مادة وتعود كذلك أنه متى استقى يخرج ويستريح ويتعافى وكذا وكذا، قال خليني نستعمل الطريقة فاستعملها فإنه أفسد يومه. هنا إذا نتوقف إلى القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، إن الله يصبرك وتقدر. نعم، علاج الإسلام، علاج نجيب عن السؤال. علاج الإسلام، مثل إنسان عنده درس وأراد أن يذهب عند الطبيب، فالأحوط له أن يعتبر أن إذا أمكن أن يعالج أسنانه في الليل فالأفضل له، وإذا لم يستطع إلا في النهار فليعتبر نفسه مريضا ويعالج أسنانه ويقلع السن، ويعتبر نفسه مريض فقط ويقلع السن، ونحن ذلك إن شاء الله. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، شهد الله، أستغفرك وأتوب إليك. الأخذ للسؤالة على الحصرة هنا، الأخذنا اليوم أنا بحق نجيب على السؤالة هنا، لا أقول شيء. ربنا نقرع تمرت ربما يحكم المغرب في الطريق، قرع سخونه مش كوش برسل.